الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال فصل: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وهذا حديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها، إنما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا، إنما ينال بالإجمال في الطلب. الإجمال في الطلب ما هو؟ إن الإنسان يطلب بعزة نفس، يطلب الشيء بعزة النفس من دون ذلة ومن دون انكسار. فلو أن كل شيء بيد الله، كل شيء مقدور. والحديث هذا أوله: لن تموت نفس إلا جبريل، أو إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني هذا الحديث اللي هو بيقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أوله ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إن روح القدس يعني جبريل نفس في روعي، يعني أوحى الله إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أنت تطلب بعزة نفس، لأن لو هو رزق مكتوب لك لازم سيأتيك، ولو غير مكتوب لك مهما ذليت نفسك لن يأتي. إذا لا تذل نفسك للناس، اطلب الشيء بعزة الأنفس. فطلب الشيء بالإجمال يعني بالعزة، هذا فيه راحة للنفوس وراحة للقلب وراحة للبدن، ويريح الإنسان من الحرص الشديد والتعب والكد والشقاء في طلب الدنيا. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا. لأن يقول: لو كنت عملت كان كذا، ولو كنت ذهبت كان كذا، ولو كنت يعني زللت نفسي لفلان كان أعطاني. هذا غلط، لأن الأرزاق مكفولة. فمن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. قد نادت الدنيا على نفسها: لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته، وجامع فرقت ما يجمع. قد نادت الدنيا على نفسها، يعني هنا الدنيا على نفسها بفرح، يعني الدنيا تقول عن نفسها، تقول إيه؟ لو كان في ذا الخلق من يسمع. هي نادت ويريد حد بيسمع، هي نادت يا ليت هناك من يسمع. ماذا قالت؟ كم واثق بالعيش أهلكته. واحد مطمئن وواثق أنه لسه بدري وأن الدنيا أمامه طويلة والعمر طويل والأرزاق مكفولة، أهلكته. وجامع فرقت ما يجمع، وإنسان يجمع مال وفي الآخر يفقد كل هذا، أو يموت ويترك كلها. في إحدى البلاد، في إحدى القرى، ظهر فيها رجل مرابي وجمع مال ضخم جدا بالربا، ثم نزل الإسكندرية هنا وعاش واشتغل بالربا، كسب كثير جدا. ثم وضع المال كله في شنطة وقال: أرجع البلد أشتري أرض كبيرة وبيت كبير وأستريح في هذا البيت. وركب، أول ما نزل من السيارة على القرية قبله لصوص أخذوا منه الشنطة كلها. طب ساكن. كم جامع فرقت إيه؟ ما يجمع، فرقت ما يجمع. والناس اللي جمعت أموال، أين ذهبت الأموال؟ أين ذهب مال قارون؟ ومال قارون هذا لا يتخيل، إن مفاتيح الخزائن لا يستطيع عصبة من الناس حملها. المفاتيح فما بالنا بالخزائن ومحتواها؟ الخزائن نفسها لا يستطيع عصبة من الناس أن يحملوها، خزائن ضخمة جدا وعددها مهولة، وكل خزينة لها مفتاح، عدد المفاتيح هذا لا يستطيع عصبة من الرجال أن يحملوه. خسفنا به وبدار الأرض، ذهب كل شيء. وأين الأموال التي كان يملكها فرعون لما يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وكم من ناس مشهورة بالغنى الفاحش ماتوا وتركوا كل شيء. فإذا جمع النبي بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. المأثم والمغرم أوضح. تسألني عن المأثم والمغرم؟ طيب من سأوضح. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، ومشروع في التشهد إنك تستعيذ بالله من أربع أو من ستة. أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. وده ثابت صحيح. فالمأثم والمغرم، المأثم يعني ارتكاب الذنوب والآثام، المأثم أن أقع في الذنوب والآثام، والمغرم أن أكون غارما للناس ومدينا للناس. إذن المغرم أخو الفقر صح، والمأثم أخو الفسق أو أخو الكفر. فلما تقول أعوذ بالله من المأثم، يعني أعوذ بالله أن أقع في الذنوب التي تجعلني أخسر رضا الله، أو أعوذ بالله من المغرم يعني أعوذ بالله أن أكون فقيرا أحتاج إلى فلان وفلان وأصير مديونا لفلان وفلان. فهنا أعوذ بالله من المأثم والمغرم. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، ارتكاب الذنوب يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، هذا جمع عظيم. قال: فإذا، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، فينا هذه شرط، لنهدينهم سبلنا. يبقى الجهاد الذي يحبه الله ويهدي أصحابه هو الجهاد فيه. الجهاد فيه، ما معنى الجهاد فيه؟ الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله. طيب، أعظم ألوان الجهاد طلب العلم، أعظم ألوان الجهاد، وهو أشد بكثير جدا من الجهاد بالسلاح. لأن الجهاد بالسلاح لو استراجل ويبونز، الجهاد بالسلاح ابن القيم يقول في أمواضع أخرى يستطيع كل أحد. يعني هات أي واحد ندربه أسبوع فقط، ندربه أسبوع على إطلاق النار، وندربه أسبوع على استعمال المدافع، ويجهد. فيقول إطلاق السهام هذا يحتاج إلى تدريب بسيط جدا، لكن لكي نعد شخص يعلم الناس العقيدة والفقه ممكن يتعدي في أسبوع، ولا يريد سنين مع إخلاص مع جهد. فالجهاد اللي هو طلب العلم هو أعظم ألوان الجهاد وأشده، وأشد ألوان الجهاد. فهنا يقول: والذين جاهدوا فينا، يعني تكون نيتهم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فلا يتعلم إلا لله، ولا يعلم إلا لله، ولا يقاتل إلا في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله، فعلق سبحانه الهداية بالجهاد، يبقى الجهاد من وسائل الهداية. الجهاد نفسه ليس غاية يا أخوان، الجهاد وسيلة وليس غاية. الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس غاية، بل وسيلة لإقامة الدين. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالجهاد وسيلة للتمكين، والجهاد وسيلة للهداية. يبقى الجهاد له فائدتين، واحدة دنيوية وواحدة أخروية. الفائدة الدنيوية التمكين في الأرض، والفائدة الأخروية الهداية، الهداية، المجاهد يهتدي. طيب الآن أنت أمامك وسيلة الجهاد، وهي أن تطلب العلم الشرعي وتحاول حفظ كتاب الله، تعلم التوحيد تعلمه. فهو فهو علق سبحانه الهداية بالجهاد. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. وأفرض الجهاد، شوف ابن القيم يقول: جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. عندك أربع أعداء بتحاربهم: بتجاهد النفس، بتجاهد الهوى، بتجاهد الشيطان، بتجاهد الدنيا. وجاهد النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهني. قال: وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. قال: أفرض الجهاد، يبقى أقوى من الجهاد، جهاد أقوى من جهاد الأعداء، لأنه لا يمكن جهاد الأعداء والنفوس خربة والهوى متمكن، لا يمكن. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. يعني هو يقول تعطيل الجهاد حرام والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد الماضي الذي لا يتوقف أبدا هو جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا. الواحد يجهد الليل والنهار وما فيش توقف ولا لحظة ولا أي لحظة. قال الجنيد والذين جاهدوا أهواءهم فينا، بفسر الآية الذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة، يبقى جهاد الهوى يكون بدوام التوبة، لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. لا يمكن تقدر تجاهد الأعداء إلا لما تجاهد هذه الأول، لكن لو عندك هوى ومسلم للشيطان وخاضع للدنيا لن تستطيع أن تقاتل أي دويلة صغير، لن تستطيع. ولذا العالم الإسلامي الآن لابد يجاهد هذه الأربعة الأول، وأنت ترى الآن هو لا يستطيع هزيم الدويلة، لا يستطيع هزيم الدويلة واحدة، لا يستطيع هزيمة ساحقة لا يمكن، لكن لو جاهد هذه الأربعة سينتصر. فهذه الأربعة تورث الإخلاص، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت هي عليه يعني ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. إذا أطعت هواك ونفسك والشيطان انتصر عليك عدوك الأصلي اللي هو الشيطان، قلت لك هو عدوك ومتغاظ منك من ساعة ما أمر بالسجود لك، ربنا أمر يسجد لك في ظهر أبيك آدم وهو كان متغاظ، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو الشيطان يريد أن يعتبر نفسه خيرا منك وهو عدوك وقاعد لك، فلا ينبغي أبدا أن تطيعه. فصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء. فالعبد مبتلى عمال يجاهد في كل مكان. طيب انت عندك عقل وعندك هوى، العقل مكانه فين؟ في القلب. ففي صراع بين العقل والهوى، والعقل مكانه العقل مقره القلب، والهوى مقره النفس. إذن الصراع بين القلب والنفس، النفس مجبول على حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، والقلب مسطور على حب الله، القلب يريد يجر النفس لله والنفس تريد تجر القلب للهوى، فحد لازم ينتصر. إذا انتصر القلب جر النفس خلاها بعد ما كانت أمارة بالسوء يخليها لوامة، وبعدين يخليها مطمئنة فيكسب ويرتاح. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أما إذا النفس انتصرت بتجر القلب وتقلبه فيصير كالكوز مجخية. النبي صلى الله عليه وسلم وصف القلب المقلوب التابع للنفس بأن الكوز يعني الكوب المقلوب، فيصير القلب مع النفس يضيع الإنسان ولا يزم الله. طيب قال وابتلى العبد بذلك، أنت المبتلى، أنت القلب عندك والنفس عندك، العقل معاك والهوى معاك. قال وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء وهؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان. كل حزب معاه جنوده، كل حزب معاه جنوده، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر. طول ما أنت عايش من بعد البلوغ كده أنت في الحرب شغال لغاية ما تموت، حرب لا تتوقف لحظة واحدة، لا توقف أبدا، لا ما فيش فيها طوارئ، ما فيش هدنة، لا هدنة فيها أبدا. الشيطان لا يمكن يعطيك هدنة دقيقة واحدة ولا ينام، لا ينام أبدا، وفقيه تماما يعني يعرف كل دقائق الفقه، عليم بالمكروهات كلها والمستحبات كلها والواجبات كلها والمحرمات كلها والمباحات كلها، يشتغل عليك يلاقيك شديد جدا هو إليه شديد جدا وواصل في أقصى درجات المستحب وده أقصى درجات الواجب، فيغتاظ يقول طيب أنقله حتى من مستحب المستحب أقل، من مستحب المستحب أقل، ويحاول ينقلك من الواجب إلى مباح، وبعدين من مباح لمكروه، ومن مكروه لمحرم، من محرم إلى الشرك. فالشيطان لن يتركك، لن يترك. فأنت بالليل مثلا عندك قوة وعزيمة عظيمة جدا، قمت تقرأ القرآن في ليلة، تقوم تقرأ القرآن بإخلاص وتدبر وتصلي، تقوم الليل. فيقول لك طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في بضع أحدكم صدقة؟ مش ليك زوج هاي جوه؟ أنت ادخل خد صدقة وثواب، وبعدين تطلع من عند الزوجة تغتسل وتقرأ على مهلك وتتمعن في القرآن وتصلي، تدخل عند الزوجة يحصل مشاكل، تضرب الزوجة وربما تطلقها، وراح قيام الليل على راح كذا على رب. لا يتركك، هو لا يتركك أبدا، لا يتركك نهائيا، لن يتقوع تصن النشاط سيتركك أبدا، لن يتركك إلا أن تشرك بالله خلاص. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ماشي طيب، الحرب شغالة وكل مجموعة لها أسلحة، وربنا أمد الفريقين إلى أن يستولي أحدهم على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. إذا أنت لازم تقهر، يا النفس تقهرها يا القلب ينقهر، اختار لك حاجة من الاثنين، يا تقهر النفس يا تجعل القلب ينقهر. القلب ينقهر بالمعاصي، القلب ينقهر بالمعاصي، وقد ينقهر بالشرك والعياذ بالله، القلب ينقهر بالمعاصي والشرك. أما النفس لا تنقهر إلا بالطاعات، فأنت انظر ستقهر من. طيب، فإذا كانت النوبة للقلب، النوبة يعني الانتصار للقلب والعقل والملك، فهناك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. إذا القلب اللي فاز، إذا معركتك إنك تنصر قلبك، أنت الملك. إذا انتصر القلب ففي ذلك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة اللي هي فين؟ في الآخر، والملك. فهناك السرور. طيب، وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان، إذا النفس فازت ومعها الشيطان، فهناك الغموم والهموم والأحزان، الغم والهم والحزن. الحزن يكون على ما فات، فأنت تتذكر شيء فات تحزن عليه، فاتني كذا وفاتني كذا وفاتني كذا، ومات لي فلان ومات لي فلان، وكان عندي صفقة اليوم الفلاني، وكان عندي مكسب اليوم العلاني. الحزن يكون على ما مضى، والهم يكون على ما يأتي، يا ترى اعمل ايه بكره واعمل ايه بعد بكره واعمل ايه وماذا سافعل فيما سيحدث يوم كذا، هذا هم. اذا الهم يكون على ما سيأتي، والحزن والغم على الحاضر. الغم في الحاضر، تكون انت مريض الان، تكون في ضيق الان، تكون في شده، فهذا غم. اذا انتصر القلب فانت ارتحت من الحزن والغم والهم. أما إذا انتصرت النفس فإنت لازم لابد يكون عندك الثلاثة، لابد يكون عندك حزن وغم وهم. ولذا لما بيدخل أصحاب النار النار عندهم حزن؟ عندهم حزن؟ يا ليتنا ويا ليتنا ويا ليتنا، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ندى حزن شديد وحزن الآن على الماضي. عندهم غم في الحاضر، كلما نجت جلودهم بدلناهم، ولما يأكل يأكل زقوم، ولما يعطش يشرب حميم، غم. المستقبل بكرة عنده ايه وبعده عنده ايه، خالدين فيها عذاب مستمر. اذا سيعيش في الثلاث، في الغم والهم والحزن. نعم، الثلاثة في وقت واحد، سبحان الله. طيب، واذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهناك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك خلاص ما عاد في ملك. أهل النار لا يملكون شيء، أهل الجنة يملكون كل شيء. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه. ملك أسير، ملك صار أسير، ملك لويس، ملك لويس السابع، لويس التاسع، جاي من فرنسا، أعظم ملك في أوروبا، أعظم ملك في أوروبا، وجاي ودماغه ألف نعل إنه لازم يحتل مصر. لماذا لويس؟ أريد أحتل بيت المقدس. ثم تسب تحتل بيت المقدس؟ لا، لا يصلح أحتل بيت المقدس إلا لما أحتل مصر، لأن أنا هقود الحملة التاسعة ودي آخر حملة، خلاص سأقود الحملة التاسعة، لا الحملة السابعة، سأقود الحملة السابعة، والحملات الستة السابقة كلها كانت ذهبة لبيت المقدس ففشلت. فأنا لازم أخذ، دايما بيجينا البلاء من مصر، لازم أخذ مصر. وجاء بالأساطيل بعبر البحر المتوسط، دخل دمياط، استولى على دمياط، صار دمياط جزء من فرنسا، خلاص دمياط محافظة من محافظات فرنسا. استقر في دمياط، استعرض الجيش 100,000 جندي، استعرض عنده 500 سفينة حراقة، حراقة يعني مزودة بإطلاق القذائف الحارقة، والسفن أخرى وأخشاب وأشياء كثيرة جدا. قبل ذلك هو أرسل للملك الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر، أنا جاي أحتل مصر، استسلم، حضر لي جنودك واستسلم. فالملك الصالح قال له صن نفسك وصن جنودك واحفظ الدماء، ستسيل منا دماء وستسيل منكم دماء، فاحفظ الدماء، أنا أنصحك لا تكن نزقا، لا تكن طائشا. ما أنا فائد. طيب لما استولى على دمياط قال أين مقر القوات المصرية والملك الصالح؟ قالوا في المنصورة، يلا بينا المنصورة. فخرج بشيء عجيب جدا، هو كان جاي في البحر المتوسط، الآن سيمشي في النيل، يتحرك في النيل بعرض النيل كله، عاملين له سفن لصقوها في بعض، وعاملين له منصات خشبية بحيث المنصات الخشبية تكون فوق السفن وعرشه فيها، يتحرك بقوة، قوات من البرين من ضفاف النيل، وهو على ضفاف النيل جالس ورايح على المنصورة. وفارس كور قبل المنصورة خرج للقوات المصرية، بص لقى باقي معاه من 100,000 30,000، قتل 70,000 من الرجال، وبص لقى القوات بتحصل، هو سلم نفسه، استسلم، وضعوا القيود في ايده وفي رجله وخدوه على المنصورة، وكلفوا طواشي اسمه صبيح في بيت مشهور الآن صدر قرار بتحويله إلى متحف في المنصورة، واتحبس في المنصورة. طيب أين ملكه؟ أين جنوده؟ أين عزه؟ أين أمواله؟ منتهى الذل، ملك أسير، ملك أسير، منتهى الذل. دفعوه طبعا مبالغ طائلة جدا، ظلوا 3 سنين يجمعوا الأموال من كل أوروبا ليدفعوا قيمة الفدية لكي يعود إلى فرنسا مرة أخرى. فملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له، أخذها. ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب سأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. هنا ملوك الدنيا الذين كانوا طغاه كفرعون والنمرود وغيره، في الآخرة ذهب الملك، ذهب كل شيء، ويستغيث بمن ينصره، من يعيده، من يرجعه. قال وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، اللي هو الله القهار، وغالب لا يغلب. ومن صفات، والله جل ليس من أسمائه الغالب ولكن من صفاته الغالب. وإذا في مثل عند الإخوة اللي بينا لك الله غالب، وهذا مثل طيب، كلمة طيب، الله غالب، الله غالب، يعني لا يرد أمره سبحانه. فهو ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز، اسم من أسماء الله، لا يذل. فأرسل إليه فأرسل إليه إن استنصرتني نصرتك. يعني ربنا بعت لأي ملك في الدنيا إن استنصرتني نصرتك، وإن استعنتني أعنتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت إلي أخذت بثأرك، وإن هربت إلي وأويت إلى سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. إن أنت عملت كده أنا أخليك تستولي على عدوك وتأسر عدوك. ولذا القوات لما كانت تحشد للنبي صلى الله عليه وسلم للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الملائكة تتعجب. السلف يقولون كانت الملائكة تتعجب. تعجب ليه؟ كل ما تكسر القوات كل ما تزيد غنائم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنهم يجمعون ايه؟ يجمعون له، ما يعملين يجمعوا اموال وخيول ليش؟ تصير كلها غنائم للرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا الكلام هنا كل ما أخذ من قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب قال فإن قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وساقيا وأحكم رباطيا واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. هو بيضرب مثل هنا يا إخوان، لو أنت وقعت في أسر الشيطان فمعنى ذلك أن حضرتك كنت ملكا صرت أسيرا وزال عنك العز اللي والواجب. فانت لو الشيطان تملكك تماما وصرت خلاص مدمن للخمر وواقع في المعاصي كلها، ثم جاءك هاجس طيب وخاطرة ملكية من الملائكة، فقلت يا رب ان صرفت عني هذا الكيد وان قويتني واعنتني على عدوي اللي هو من الشيطان فساخلص لك يا ربي وساكون. فهو هنا هذا الكلام مقصود به. قال فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضا بما هو فيه عند عدوه خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى. يعني معناها لازم إذا طلب من الله عز وجل يكون مقرونا بهذا الطلب إني سأعود عبدا خاضعا ذليلا لك وسأوحدك وسأحافظ على طاعتك. أما يا رب نجني من أسر عدو ولما وبعد النجاة يرجع تاني مرة أخرى. فلو كان لا يريد أن يخلص لله عز وجل فإن الله لا ينجيه ويتركه ولهذا بالله يتخلى عنه سبحانه عز وجل. قال وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله. يعني لا تكون المسألة مقيدة نجني ونعمل، لا نجني وأنا أذل لك وأخضع لك وأخشع لك. فإن كان افتقارا وإظهارا لعجزه وذله وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمته ذلك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده. يعني خلي بالك انت ليس فقط تعرف الحق تنجو، لازم تعرف الحق وتطلب منه ان ينصرك به، لان كثير ناس يعرفون الحق ولكنهم يميلون عنه مش كده؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، صح؟ فاذا ليست المسألة معرفة الحق فقط، وانما بعد معرفة الحق لابد من استعانة بالله، بل لابد من استعانة للمعرفة ثم استعانة للعمل بالمعرفة. فأنت تريد إخلاص اطلب منه الإخلاص، تريد يقين اطلب منه اليقين، تريد يرزقك الإخلاص الخشوع له اطلب منه ذلك. قال لكن تصلك الرسالة وتفهم المعنى فقط لن تستفيد، ما هم وصلهم الكلام وفهموا، وأبو جهل لم يأكل فهما الكلام كان فهم، وأبو طالب كان فهم الكلام، وكلهم كان فاهمين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يطلبوا الاستعانة من الله فلم يعنه سبحانه وعز وجل. قال فإن فعل به ذلك يعني فعل به هو قواك، هو علمك، هو أمدك بجند، جند الصبر والإخلاص واليقين من عنده. لو أمدك بكل هذا سبحانه عز وجل فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، يبقى أتمم عليك النعمة، يبقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية صحيح خطاب للمسلمين لكنها بالأخص للصحابة، أتمم نعمته على الصحابة أنه عرفهم الدين وقوهم عليه ورزقهم الإخلاص ويسر لهم هو سبحانه، لأن ما بك من نعمة فمن الله. فإن قلت للصحابة أفضل الناس تقول لك أفضل الناس لماذا؟ تقول لي ربنا زكاهم. لك لماذا زكاهم؟ تقول لي هم كانوا مؤمنين. لماذا كانوا مؤمنين؟ تقول لي كانوا طائعين. لماذا كانوا طائعين؟ هو سبحانه، هو قواهم، هو أعانهم، هو يسر لهم، هو حبب إليهم الإيمان، هو زينه في قلوبهم، هو يسر عليهم الصلاة والجهاد والزكاة وهذه الأمور كلها هو سبحانه. ومن دون الله لن تتيسر لك شيء. لو لا يرزقك الله حب الصدقة جيبك يكون مليء بالمال وتبخل ولو بجنيه واحد. لو لم يرزقك الله عز وجل حب الصدقة لا يمكن تعطي أبدا. إذا لم يقويك الله ويشرح صدرك ويجعل الصلاة قرة عينك لن تركع ركعة واحدة، مع انك في منتهى القوة استطيع الركوع، بيلعبوا كورة وقوة ولا لا يصلون. فليست المسألة مسألة قوة وانها مسألة إعانة، توفيق، هداية، تيسير، جنود من عند الله عز وجل. فقد أتم إنعامه عليك، وإن تخلى عنه ربنا لا تخلى عنك لم يظلمك ولا منعه حقا هو له. وإن حمده وحكمته اقتضى وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه. فالذين يكفرون هذا من حكمة الله عز وجل، هم لا يستحقون، لم يظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فربك لا يظلم أحدا أبدا سبحانه عز وجل، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه. ما هو عبد، ربنا بيسلط عبد على عبد، هلاكو طايح في المسلمين يقتل مئات الآلاف ويبعث لقطز يقول له نحن مسلطون عليك. ما هو هلاكو نفسه، هو نفسه مش فاهم وجام كده ليه. يعني جنكيز خان حصل ايه؟ جنكيز خان في منطقة المنغوليا اللي هي منطقة الصين ملك ممكن وقوي وجالس وبيكسب كل شيء، وبعد انتوا التجار عنده ذهبوا يتجروا في بلاد، دخلوا بلدة خوارزم. لما دخلوا بلدة خوارزم اعتدى عليهم ناس، فلما اعتدى عليهم ناس وسرقوا أموالهم رجعوا لجنكيز خان الملك وحكوا له اللي حصل، فأرسل سفراء لجلال الدين شاه حاكم خوارزم ملك خوارزم، يا أيها السلطان عندنا تجار حصل لهم كذا 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 كذا، نحن بنشكو إليك ترد الحق لهم، دول في بلدك وجايين بلدك تجار ترد الحق له. فجلال الدين شاه حضرته عمل ايه؟ مسك السفراء قتله. لا مش هذا، والسفراء لا تقتل، ده عرف عند الدنيا كلها السفراء لا تقتل. راح قتل السفراء، جن جنكيز خان. طب يا جنكيز خان اتجنيت، جنان جنكيز خان قال لازم اقضي على جلال الدين شاه واحتل خوارزم، بس لا حاقد على دول الاسلام كلها. طب يا عم احنا ذنبنا ايه؟ ما ذنبنا نحن بس يا عم، روح خوارزم واعمل فيها ماذا تريد، لماذا تتجه الى كل اقل لا كل ودولة الخلافة والخليفة، اهد كل شيء. اتسلط سلط، هو بيعتبر نفسه ابن الله ومؤلف كتاب اسمه الياسع او الياسق، وبيعتبر انه له تشريعات كده كفرية، خلاص ههد بلاد الاسلام. وانطلق بالجحافل جيوش يطيح، ودخل خوارزم هذه وأفنى اللي فيها وقتل الرجال وسبى النساء وهرب. جلال الدين شاه هرب، وكل ما يهرب لمكان ويقوي فيه الناس تقول له انت السبب وانت البلاء، والاخر واحد فلاح قتل واسر الامراء. خلاص يا جنكيز خان تقضيت على دولة بحالها وقتلت الماء خلاص، لا انطلق. طيب انطلق يهاجم وكل ما يدخل بلد يستولى عليه، ثم هلك مات. لما مات تولى حفيده هلاكو خان. هلاكو مفروض يجلس مع نفسه يسأل انا مالي، انا خلاص خدت بعض البلاد وقتلت بعض الالاف كفى أبدا. حصل له سعار، سعار، سعار إنه يلغ في دماء المسلمين. لماذا؟ ها أجب إجابة علمية، مسلط من عند الله، مسلط من عند الله. اجتاح كله 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 ودخل العراق، والخليفة البغدادي استسلم، خلاص استسلم. قال طيب مفاوضات مفاوضات، خلي في خيانات حصلت طبعا من الشيعة والوزير العلقمي الشيعي. فقال طيب المفاوضات هجلس ويجي لي الخليفة ويجي لي كبار الوزراء والكبار العلماء. راح له الخليفة وراح له الكبار العلماء والقادة والوزراء، قتل معظم الوزراء والأمراء والعلماء، قتل كل، وخلى الخليفة. قال له يا مستعصم أريد الكنوز اللي انت مخبيها، وكل أخرج له كنوز رهيبة جدا، وكان شحيح على الجنود، أخرج له كل الكنوز المدفونة في قصر بغداد. وبعد كده قال طيب ضعوه في جوال، ضعوا الخليفة في جوال، وضعوه في جوال وضربوه حتى مات. سقط الخلافة العباسية، الخلافة الإسلامية خلاص سقط، وقتل الخليفة واستولى على بغداد وقتل مئات الآلاف في بغداد، ونهر دجلة اسود بكتب أهل العلم وكتب البخاري وكتب مسلم وكتب الحديث، اسود نهر دجلة وحمر نهر دجلة بالدماء، والناس كانت تخترق وتقتل على السطوح والميازيب دي، المزاريب تنزل دم، والناس من كتر الرعب والخوف كانوا بيستخبوا في الحشوش، يعني ينزل في في الحمام في مكان البول والخوف. ودرجة الخوف وصلت ان لما يجي جندي التتري، جندي التتري لقى مجموعة رجال كده، قال اريد اقتلكم، معيش سيف. طيب ناموا في الارض، روح اجيب السيف واجي. ناموا في الارض، راح جاب السيف ودبحهم من الخوف من الرعب. دخل الشام، خد الشام سوريا، خلاص ما فضلش الا مصر، لم يبقى الا مصر. في مصر السلطان سيف الدين قطز اصلا هو من خوارزم، واصلا الملك اللي مات يبقى خاله اللي هو الملك جلال الدين شاه خاله، وهذا الملك اللي هو سيف الدين قطز مملوكي هو لا اصلا حر، ولكن اتباع عبد ثم اعتقه الله عز وجل وعتق، والحمد لله صار ملكا على مصر. لما صار ملكا على مصر صمم يموت في قتال التتار، يعني هو كان يريد التصدي للتتار من اجل ان يموت، لان النصر شيء ليس في الخيال. اتصل على دول ازاي؟ ليس في الخيال، ولكن هو معاه قوة ايمانية رهيبة جدا، ومعاه جنود مماليك مستعدين للموت، بيبرس وغيره مستعدين للموت، كلهم مستعدين للموت، وكلهم استعدوا وراحوا عند جالوت عند فلسطين، راحوا عند جالوت عند فلسطين، وهو سيف الدين قطز مصمم على الموت. هولاكو بعت له رسل يطلب منه الاستسلام. هولاكو بيقول له سيف الدين قطز، نحن قد سلطنا الله الذي تعبدونه عليكم. قطز قتل السفرة، نفس اللي عمله خالد، ما المسألة عارف ضيعة ضيعة. وبدأ القتال، لو لما يجي مرة تانية نشرح له كيف القتال تم، القتال تم بسرعة عجيبة جدا، تدرس في الكليات العسكرية، وربنا نصر قطز عز وجل. لكن اللي أقصد أقوله إن التسليط بيكون من الله سبحانه عز وجل، والإعانة بتكون من الله جل وعلا. إذن العدو يسلط عليك بذنوبك، يسلط عليك بذنوبك أنت، فسبحان الله. قال وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليك الله وعبد من عبيده، ناصيته بيده، لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتول أمره. ولذا سيف الدين قطز لما بدأت المعركة في الأول حصلت هزيمة. سيف الدين قطز قلع الخوذة وقفز من فوق الفرس وقال وإسلاما، وقف أموت سأموت، ومعاه ببرس الثبات، هذا نصرهم الله سبحانه وتعالى، هو النصر بيد الله، هو آمن النصر بيد الله فانتصر. دي لم يرى العالم الإسلامي أسوأ من هذه اللحظات والهزو الله. المهم الناظر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده، قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. إذا وثقت في الله تأتيك جيوش النصر. جيوش النصر الجنود الأول لابد جنود، الجنود التي تأتيك الثقة بالله، الثبات، النصر، العزيمة، الهمة، الإخلاص، القول. ماذا يحدث؟ إما أنا موت شهيدا وإما أنا انتصر وفائز في الحالتين. لو حصل هذا المعنى عند الجندي المسلم أنه أنا إما سأنتصر وإما سأكون شهيدا لي الجنة، هل ممكن يخاف؟ هل ممكن يهرب؟ هل ممكن يستسلم؟ يستسلم ليه؟ ماذا سيح؟ أموت؟ ما هذا المطلوب، أنتصر؟ هذا هو المطلوب. سبحان الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى؟ إيه الحسنى؟ إيه؟ النصر أو الشهادة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو تأيدي. قال المعنى وصل. أعلى الهمم في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله وعلم حدود المنزل. حدود المنزل يعني حدود الوضع الذي أنت فيه. فأنت مثلا في حالة وضوء يبقى لابد تعرف حدود المنزل، يعني فقه الوضوء. أنت في الصلاة إذا لابد أن تعرف فقه الصلاة وأداب الصلاة. أنت في الصيام، ففي كل منزل لابد أن تعرف حدود المنزل لابد. قال وأخص همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل. يعني واحد يقرأ كتاب ودور على مسألة شاذة يناظر بها ويظهر بها، يناظر بها ويظهر بها. فهذا أخص الهمم. لأن لماذا قال أخص الهمم؟ مع أن شواذ المسائل من المسائل. أخص الهمم لأن يقصد بها الرياء. واحد يريد يتعلم مسألة لا أحد يعرفها، مسألة فيتعلم لكي يظهر بها، يبقى هذا أخص الهمم لأن العلم لم ينفعه وأدى به إلى الرياء، والعياذ بالله. والرياء فرع الشرك. وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت، اللي يعرف شواذ المسائل أو اللي يبحث عن مسائل لم تحدث بعد. وإذا كان ينهون عن أن يسألوا أشياء لم تحدث بعد، وكون بعض العلماء تكلم فيما سيحدث هذا من باب الزيادة وليس من باب التتبع الشواذ. يعني أبو حنيفة تكلم في مسائل، تكلم مثلا تخيل لو في سلاح يؤدي إلى دمار شامل أيامهم، هل كان في سلاح ممكن يؤدي إلى دمار شامل؟ لا. فكر في سلاحه وأخذ يتكلم ماذا نفعل. فيفكرون في أشياء ويتكلمون فيها. طيب لكن أنت الآن كطالب علم تدور على ما، على مسائل لم تحدث، ما تتعلم الأول مسائل الأئمة الأربعة هؤلاء يا إخواننا. الواحد منهم اسمه مجتهد مطلق. عارفين مجتهد مطلق؟ يعني اجتهد في كل شيء. الإمام أحد من الأئمة الأربعة في كل شيء اجتهد. لكن ابن تيمية وهو ابن تيمية مجتهد على المذهب على وجهه، فلا يقارن بأحمد بن حنبل ولا بمالك ولا أبو حنيفة ولا بالشافعي في الاجتهاد، لا يقارن بهم. الإمام أئمة دول كبار جدا. طب هؤلاء الأئمة الكبار لما يتكلموا عن أشياء ستحدث غير إحنا طلاب علم مساكين نتعلم، بس اللي إحنا اللي ما لا يسع المسلمة جهله. نعم. وأعلى الهمم. طيب قال أو كانت همته معرفة الاختلاف، يدور على المسائل فيها اختلاف ويتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وفي مثل حديث مشهور، في واحد في الأزهر أكبر أستاذ شريعة في مصر كلها اسمه سعد الدين الهلالي. هذا الرجل حريص على تتبع مسائل الخلاف. لماذا؟ لكي يقول لكل واحد أي حاجة تعملها جائزة. يا عم الحج، هل من حقي أكشف شعري وأكشف شيء من ذراعي ورجلي؟ آه في قول. يا عم الحج ينفع أضع الباروكة؟ ينفع. النصارى من الكفار ولا مسلمين؟ مؤمنين. داخلين الجنة، داخلين الجنة. ويلا ليه عمال يدور على المسائل؟ فمثلا يدور على مسائل العورة. مسائل العورة اختلف فيها العلماء. انت لو قرأت في مسائل الاختلاف ليس معناه ان هذا الاسلام سوبر ماركت تختار انت ما تريد، لابد ان تختار الصحيح. ففي العورة مثلا، عورة الرجل الراجح انها من السرة الى الركب، من السرة الى الركب. يعني السرة نفسها ليست عورة والركبة نفسها ليست عورة، لكن اللي بينهم كله عورة. دي العورة الصحيحة. اذن الفخذ عور، فخذ عورة لابد من تغطية الفخذ. في الصلاة يزيد على ذلك أنك تضع شيء على الكتفين على يغطي العاتقين، ولو لم تضع فالصلاة صحيحة ولكنك مقصر. طيب هناك قول بأن العورة هي العورة المغلظة اللي هي الفرج، الفرج والفرج، وهذا قول أبو حنيفة رحمه الله. طيب في قول ابن حزم العورة هي فتحة القبل وفتحة الدبر. الفتحة يعني لو في إنسان عنده بلاستر كده ووضع على الفتحة يبقى كده هو إيه تمام. هذا قول شاذ ولا قول غير شاذ؟ فأنت حضرتك تتعرف هذه الأقوال، لأن لو جه واحد تقول ممكن أتكشف وانزل البحر، آه طبعا ابن حزم قال والتاني أبو حنيفة قال، فهو عمال يدور من أجل أن يهدي ولا يضل، يضل الناس. فتعلمه فأفاده، أضره وأضر الناس، أضره وأضر الناس. فهؤلاء لا، ابن القيم بيعيب على هؤلاء، دراسة الاختلاف ليس للتعلم وإنما للظهور ولا يزول الله. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري اللي هو الشرعي. المراد الكوني ليسنا علاقة به، احنا لا ندري ماذا يريد الله في كونه أعلم به، لكن الإرادة الشرعية اللي هي افعل كذا ولا تفعل كذا هذه التي ندرسها، دي اسمها الإرادة الشرعية. أقم الصلاة، آت الزكاة، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، اسمها الإرادة الدينية الشرعية. لابد نفعل ما يريده منا شرعا، أما ما يريده منا كونا لا نشغل أنفسنا به لأنه سيتم سيتم، فنشغل أنفسنا بما يريده منا شرعا. ده اسم المراد إيه؟ الديني الشرعي التعبدي. طيب وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، يعني لا تبحث أنت ماذا تريد منه ولكن ابحث ماذا يريد هو منك، لأن ماذا تريد منه هو لن يتحقق لك إلا ما يريد وليس ما تريده، ليس ما تريد. لو أنت قصير وطلبت أنه تطول، تطول إيه؟ ففيه لا فقير تطلب الغنى، لا تطلب الغنى على سبيل الدعاء والتذلل، لكن تطلب الغنى على أن يغير قدره، لا. فالشاهد أن الإنسان يبحث عن مراد الله منه لا عن مراده هو من الله. طيب فالبحث عن ماذا تريد أنت من الله أخص الهمم، أخص الهمم. قال فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته، يريد من الله ولا يفعل شيء. فتجد الإنسان تارك صلاة وتارك صوم وعمال يقول يا رب. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. اللي هو عالم السوء اللي هو يخالف قوله فعله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعل، فيقول للناس تصدقوا ولا تصدق، صوموا ولا يصوم، صلوا ولا يصل، فهذا داعي إلى الجنة ولكنه عالم سوء. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. وإذا الإنسان لما يرى العالم سلوكه غير قوله لا يخذ منه، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجدين له، فهم في الصورة أدلاء يعني دليل على الحقيقة، أدلاء جمع دليل، وفي الحقيقة قطع طرق. عالم السوء قطع طريق، قطع طريق، كلام صحيح هذا؟ قال إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك. فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك، يزدلف يعني يسرع إليك، نعم يسرع إليك، الفضل يسرع إليك، أي أنواعه تبدأ به. وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، يعني إذا كان حظك الأرزاق اللي تنالها فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله. فإذا حصل لك حصلك الفضل بطريق الضمن والتتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع، فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. هذا كلام يحتاج فهم بسيط جدا. ماذا يقول؟ يقول أنت تبحث عن مراد الله منك وتفعله، فإن أتى فضل فهذا خير، لكن أن تطلب المقابل، يعني تقول له يا رب أنا حفظت القرآن أريد ترزقني مال بقى، أنا ربي بصلي، طب طالما بصلي بقى إيه انصرني على أعدائي، أنت تريد ما إيه عوض دنيا مباشر. الصحابة لم يطلبوا هذا، يعني لما آمن مصعب بن عمير وكان غنيا جدا صار إيه فقيرا جدا، هل هناك عوض؟ لا، ما لا يوجد عوض. لو جالك الفضل بيكون بالضمن والتتبع، يعني بيكون من ضمن فضل الله عز وجل عليك، لكن لا تقول انا. وبعض الناس يقول لك هو البلاء جاني ليه؟ ده انا بعملش هذا، ده انا بصلي وبصوم، لماذا يحدث لي هذا؟ اذا هو في الاصل يريد معوضه، ويريد معوضه ايه؟ ماديه. هذه افضل الله، افضل الله يؤتيها من يشاء، فإذا جاءك فضل فبيكون من ضمن إيه؟ من التتبع، من الضمن والتتبع. وإلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الناس بعد الصديق، حياته كلها تقريبا لغاية قبل الخلافة وحتى أثناء الخلافة فقير، وعايش زيت وما في غنى أبدا ولا في يعني نعيم أبدا. أبو هريرة رضي الله عنه أهو جه وأسلم، جاي من اليمن من قبيلة الدوس وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفقر صحاب ويصرع من الجوع، يعني من كتر الجوع يجيله صرع، من الجوع يجيله صرع، ينادي على حد من الصحابة يقول له تعالى أقول لك حديث، هو يحكي له حديث واثنين وثلاثة حتى يطعمه هذا الصحابة، والصحابة لا يتفطر، فيقول أحاديث ولا يجد شيء رضي الله عنه في منتهى الفقر. طيب لماذا لم يطلب أبو، لماذا يقول يا ربي أنا ملازم النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر واحد أحفظ أحاديث عن الصحابة دي، أريد غنى ومال؟ لا، الفضل يأتي بالضمن والتتبع، هذا المقصود. إذا معنى ذلك أن أنت لا تطلب متاع دنيا مقابل طاعتك الدينية، وإنما اطلب متاع إلى آخر، لأن هذا وعده. فهل هو وعد أن الإنسان لما يطيع الله عز وجل ينعمه في الدنيا؟ وعد بذلك؟ لا، لم يعد. لو كان وعد بذلك ما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. إنما لو تقصد، لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا المستوى العام. إنما المستوى الفردي ومع الغنائم التي كانت تأتي، كان فيه فقراء في الصحابة ولا ما فيه؟ كانوا مقصرين في الطاعات؟ لا. كان أتتهم الأموال؟ لا، لا، ليس شرط، ليس شرط. فإن أنعم وتفضل فله الحمد، وإن لم ينعم ولم يتفضل فلما الآخر؟ فالأصل أن تعمل لأن متاع الآخرة هو المتاع، ولأن الآخرة خير وأبقى. وقلت لك أناس من الصحابة عاشوا فقراء وماتوا فقراء، ومصعب بن عمير خرج من الدنيا حتى الكفن لم يجده، حتى الكفن لم يجده. أحمد بن حنبل أعز شخص بعد هلاك الواثق، لما مات المأمون وبعدين مات المعتصم وبعدين مات الواثق وتولى المتوكل، أحمد بن حنبل أعز شخص في العالم، ومع ذلك بالكاد والمتوكل يرسل له الطعام والأموال يردها له، والمتوكل يتعجب ماذا الشيخ يرد الأشياء هذه، هو عنده مال؟ قال له ما لا عنده شيء، عنده غنى ما عنده شيء. فيبعث لمهنة وصالح ابني أحمد يقول خذ، يقول أبونا لا يريد، يقول تأخذوا حتى ما يكفيكم أنتم أهل البيت، فيأخذون. فإذا علم أحمد أن الطعام أتى من هذا المتوكل لا يأكل، وخرج من الدنيا لا يملك شيء، خرج من الدنيا لا يملك شيء. الإمام مالك كان ميسور الحال، لكن كان بسبب يسر الحال الليث بن سعد، الليث بن سعد إمام مصر العلم، كان يبعث له أطنان ذهب، يبعث له ذهب بالطن وبراميل عسل، لا نعلم يعني في مصر في هذا الزمن أغنى من الليث بن سعد، غنى رهيب جدا، ويدي الفقراء بالكوم بالذهب، كوم أكوام الذهب. أبو حنيفة كان غني. فهؤلاء الناس اللي اغتنوا بسبب التدين، لو كان الغنى بسبب التدين لماذا افتقر فلان وفلان وفلان والحسن البصري وهذا وهذا؟ لا، فالتدين يغنيك في الآخرة ويغنيك في الدنيا غنى النفس لا غنى المادة. فإذا اغتنيت في المادة ابن القيم يقول هذا بالضمن والتتبع. يعني ايه بالضمن والتتبع؟ فضل وهتسأل عنه، هتسأل عنه. وإذا خفف، لما حصل في البصرة فيضان، الناس بقت تجمع امتعتها وتخرج. اول واحد خرج الحسن البصري، شايل كروانة كده على اناء في هدمة ونعل، خلاص هو ده متاع، هذا هو متاع. لكن احنا لو حصل فيضان ونريد نخرج هنشيل ايه يا اخوان؟ مين هيشيل النيش؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. فالحياة الطيبة تكون بالمال. لو كانت حياة طيبة بالمال يبقى إذن أبو ذر عاش حياة تعيسة وعمر عاش حياة تعيسة، يبقى الحياة حياة طيبة عن الرضا ولا لا؟ ده حمالي أنت تخدت معي طريق الهجرتين، ده كل ده كان أول الكلام كله كان عن غنى، غنى النفس، غنى النفس. الحياة الطيبة ما فيه غني، فيه فقير عمال يضحك ومبسوط جدا، وفيه غني مهموم. وخلي بالك أنت الآن لو أنت لست مهموما، لو الليلة دي جالك مليار أنت هتبدأ الهم على طول، على طول حسابات فين والحسابات وعايزين حرس، عايزين خزنة الكترون، عايزين حرس وشغل، صح ولا لا؟ وبعدين عايجي اخوانك اللي بيحب اللي بتحبهم ويحبوك. يعني لو افترض ان علي ده اغتنى النهارده خد مليار نهار، وبعدين هو بيحب ياسين وسعد والجماعة دول، ياسين راح يسلم عليه لك بيسلم عليه امال ايه؟ يريد يريد خلاص، لازم الشيطان يدخل له ان كل الناس الان تسعى اليك وترضيك بسبب ما عندك من ما. وكذلك الجاه، اول واحد يتولى منصب ويجي اقربه يسلموا عليه لك بقى ما كل واحد ففعلا اول ما يجي النعمة الدنيوية يأتي الحساب والهم، يأتي الهم مباشرة. طيب قال فالفضل هنا يقول بالضمن والتتبع، عرفناها لان هذا الفقرة مش مفهوم ابن القيم الا بها. فصل، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، حصر العدو اللي في مكة، ولما دخل في حصر النصر، نصر بالله عز وجل. فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآفاق، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام. لما الله نصره في بدر بدأ يظهر اسم محمد صلى الله عليه وسلم حتى في العالم، حتى عند الروم. خلاص قاعد بدر دي فاصلة في التاريخ الإسلامي كله. فطار ذكره في الآفاق، بدأ أهل مكة يخافوا، بدأ اليهود ينتبهوا، بدأ المشركون يدخلوا في النفاق. فلم يظهر النفاق إلا بعد بدر، قبل بدر ما فيش منافقين، بدأ النفاق بعد موقعة بدر مباشرة. قال فصار الخلق معه ثلاثة أقسام، مؤمن به ومسالم له وخائف منه. مؤمن به مثل الصحابة كبار الأنصار، مسالم له البلاد الأخرى خلينا نسلم، خائف منه واليهود والكفار وكله خائف من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بدأ التميز. قال مسالم، عارف زي الآن نحن مع سويسرا مثلا نتعامل معه بالمسالم، لا نحن أعداء لا ولا نحن أصحاب ولا مسالم. ففي بلاد كثيرة نعيش معه بالمسالمة، بل دول العالم كلها الآن بالنسبة للدولة المصرية بالمسالمة، اللهم إلا مثلا تركيا أو قطر بالمعاداة. قال ألقي بذر الصبر في مزرعة، ألقى بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فشبه هذه الآية بالمزرعة. قال فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة، الخزامة العطر الطيب الريحة الطيبة، النبات يهتز بخزامة، والحرمات قصاص. فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، دخول المنتصر صلى الله عليه وسلم، ولكن هو دخل وهو منتصر في منتهى إظهار الذلة لله. حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق، كلهم لابسين حديد، أقنعة حديد لا يظهر منهم إلا العيون. كفار مكة في رعب بعد ما كانوا بيطردوه وهو خارج مهاجرا. قال والصحابة على مراتبهم، يعني هناك من هو قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من أبعد أبعد أبعد. طيب والصحابة على مراتبهم والملائكة فوق رؤوسهم وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه، أحل له مكة. فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قايس يعني قارن بين يوم إن فتحنا لك فتحا مبينا ويوم وإذ يمكر بك الذين كفروا، خرج خائفا يترقب. طيب، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فأخرجوه ثاني اثنين، دخل وزقنه، دخل بقى مكة فاتحا وزقنه تمس قربوس سرجه، السرج اللي محطوط على الناقة، زقنه تمس يعني منحني لله عز وجل، منحني تماما لله تبارك وتعالى خضوعا وذلا. لو واحد تاني ليس عنده دين سيدخل منتهى الغرور، ولذا الروم وغيرهم لما ينتصرون لابد من الدخول تحت أقواس النصر، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في كل خضوع وذل لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها، كل الناس تنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومدت إليه الملوك وأعناقها، بدأ الملوك كلهم يتابعوا الذي يحدث. فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا، وعلى كعب بلال فوق الكعبة، طلع بلال بكعبه فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء، كان يتسحل، كان بيسحلوه على في الرمال، الآن كعبه فوق الكعبة أعظم مكان في العالم، وكعبه فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، لفتنة يجعلوه يرتد مرة أخرى. فنشر بذاتها عن القوم من يوم قولي أحد أحد، أفتكر لما كان في جيطوة المنطقة اللي هناك وهو يسحل ويقول أحد أحد، ورفع صوته بالأذان فوق الكعبة، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت، يعني ناحية الصوت أول مرة يسمعوا ما هذا، فدخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا، كان اللي يجي مكة ويوم اللي يجي سرا مثل أبو ذر غفاري جي من غفار وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تظهر، فصمم يقرأ القرآن ضربه، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم آحادا، الآن يأتون أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا. قال فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، دائما عزيز بمن؟ بالله، وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة والصلح كالمقوقس، ومنهم من أقر بالجزية والصغار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب ولم يدر أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه. ملوك تجمع، طب تجمع ايه؟ تجمع كل ده زاهد يكون أسير وغنائم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعد توقيع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما دي آيات كلها مرادفة لنصر فتح مكة، جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقاء الله، فاختار لقاء ربه شوقا إليه، لم يخير نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار لقاء ربه شوقا، ما دليل الاختيار؟ قوله بل الرفيق الأعلى، فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. ثم قال إذا كان عرش الرحمن فقد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روح، يعني عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ, وده واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاهتزاز الفرح, اهتزاز العرش فرح, فرح بأن روح من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وصلته, فما بالك لما توصل روح محمد. فشوف كلنا لم ننتبه إلى مسألة أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد مدلولها. فابن القيم يقول أولا أفكر ما معنى أن عرش الرحمن اهتز, يعني ربنا استبشر وفرح, وربنا من صفات الفرح بمخدم روح واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم قال ما لو روح محمد نفسها ذهبت, أنت فكرت فيها قبل ذلك؟ لا هذا. قال فكيف بروح سيد الخلائق, ما مدى استبشار الله وفرحه به والملائكة طبعا. فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب, جناب الله وجناب الرسول صلى الله عليه وسلم, ويا واقفا بغير هذا الباب, ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. هتعلم مكانك لما تبلى السرائر, يعني لما يضع الميزان, يعني لما تسقل الموازين. نسأل أن يسقلها سبحانه عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر, ناخذ حاجة بس. هو ابن القيم يرى هذا, احنا نقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد ونسكت.
نعم
لكن هو قال الاهتزاز هنا السرور والفرح, لانه معلوم عند العرب ان عرش الملوك يهتز اذا جاءتهم الاخبار الطيبه ورب. وطبعا والله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى ملك وله عرشه جل وعلا. طب معلش ناخد حته كمان, معلش هي مش هنطول يعني. معلش. يا مغرورا بالأماني, هذا خطاب لكل واحد. لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها, سجدة واحدة اسجدوا لآدم. ما أنت بتسجد من مع الملائكة بقالك الله أعلم, سجدة واحدة. وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها, لقمة من شجرة أخرج من الجنة. وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. ففي الأثر اللي فيه قاتل رأى الجنة ولكن منع منها لأنه أصاب دما حراما, والأثر هذا غير صحيح. مهم. وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات, الزاني يقتل رجما دي أشنع قتلة, بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. يعني ايه الذنب اللي عمل؟ ادخل شيء في شيء اخر شكلها بسيط جدا ومع ذلك العقوبة الرجم, ولكن هو العقوبة يستحقها طبعا. قال اشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل, اللي هي الحشفة. وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف, واحد ستم واحد قال كلمة فيها قذف 80 جلد, أو بقطرة سكر شرب نقطة خمر 80 جلد. وأبان عضوا من أعضائه بثلاثة دراهم, لأن الذي يسرق ربع دينار, ما الربع دينار ثلاثة درهم, الربع دينار السرق اللي قد تقطع يده لابد يكون مقدار السرقة أقل لا يقل عن ثلاثة دراهم. الثلاث دراهم يعني كام؟ يعني 6 جرامات فضة. جرام الفضة ما لا يكمل 20 جنيه, يعني معناه اللي يسرق 120 جنيه تقطع يد بحالها. قال وأبان عضوا, أبان يعني فصل عضوا من أعضائي بثلاثة دراهم, فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة, اللي حبست الهر القطة, وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب, يقول كلمة سيئة جدا يضيع بها. وإن الرجل يعمل بطاعة الله 60 سنة, فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. العمر بآخره والعمل بخاتمته. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته. أحدث يعني واحد صلى مثلا العشاء 4 ركعات مثلا قرأ بجزء في الركعتين بتوع العشاء, بقى له ساعتين بيصلي العشاء أو ثلاث ساعات يصلي العشاء وجي أحدث قبل السلام بطل الصلاة. فعايز يقول لك انتبه للإيه؟ الأعمال بخواتيمها. ومن أفطر قبل غروب الشمس ولو بدقيقة ذهب صيامه كله. صام 16 ساعة وجيه قبل المغرب أكل شيء بسيط وذهب صيامه كله ضائعا. ومن أساء في آخر عمره لقي ربه في ذلك الوجه، يعني لقي ربه في ذلك الوجه الغاضب عليه. لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره، الشره اللي هو ايه؟ الطمع، اللي الطمع لازم يورث البخل، ما هو الطماع بخيل على طول، لازم لابد ان يكون الطمع بخيلا. كم جاء الثواب يسعى اليك فوقف بالباب فرده بواب سوف. جاءك الثواب فرده بواب سوف، بكرة بإذن الله، بعد بكرة إن شاء الله، من بعد بعد. واحد يقول لك تعال نصلي، انت بقالك مدة انت تارك صلاة، تعال نصلي، بوابه بواب خير جالك، تقول له سوف. فسوف دي مصيبة جدا، هي من كلام الشيطان. فرده بواب سوف ولعل وعسى، يكون لا يصلي تقول له احرص اللي تدخل النار، لك لعل وعسى يكون انا لادخل الجنة. لا اله الا الله. كيف الفلاح بين ايمان ناقص، وكلنا ايماننا، وامل زائد، ومرض لا طبيب له، مرض القلوب ليس له طبيب، ولا عائد ولا حد يزورك، العائد اللي هو الذي يعود المريض يزور المريض، وهوى مستيقظ، هوى دايما شغال، اطماع شغال، وعقل راقد ساهيا في غمرته عميها في سكرته، قلب اعمى مشغول في الدنيا سابحا في لجة جهله، سابح في بحر الجهل، يقول لك ده عين في مية الجهل. قال مستوحشا من ربه، لأنه بعيد عن ذكر الله، مستأنسا بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته. ماشي، آسف. ذكر الناس فاكهته وقوته، الإنسان ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته. وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لله منه جزء يسير من ظاهره، يعني إذا عبد يعود بسرعة، وقلبه ويقينه لغيره، لا كان من سواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العزل. نكتب هذا القدر. نعم، العزل، عارف العزول والعزل اللي هو الكاره، الكاره الذي ينتقدك ويتكلم عليك. بكرة إن شاء الله نعتذر بكرة، لكن بعد ذلك نكمل كل يوم إن شاء الله، غدا بس نعم نصلي معكم، لكن الدرس نمشي. أعوان القلب المجبول على حب الله، وأعوان النفس المجبول على حب الشهوة. أعوان القلب، القلب له معين مشهور وهو ها الملك القرين. ما انت عندك قلب ميل لله ونفس ميال للشهوات، وعندك قرين شيطان مع النفس يزين شهوات، وعندك قرين ملك يزين لك الطاعات، وده اعظم من اعظم المعينين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد. قال فصل: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وهذا حديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها. إنما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا. إنما ينال بالإجمال في الطلب. الإجمال في الطلب ما هو؟ أن الإنسان يطلب بعزة نفس، يطلب الشيء بعزة النفس من دون ذلة ومن دون انكسار. فلو أن كل شيء بيد الله كل شيء مقدور. والحديث هذا أوله: لن تموت نفس إلا جبريل أو إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني هذا الحديث اللي هو بيقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أول ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إن روح القدس يعني جبريل نفس في روعي، يعني أوحى الله إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أنت تطلب بعزة نفس، لأن لو هو رزق مكتوب لك لازم سيأتيك، ولو غير مكتوب لك مهما ذليت نفسك لن يأتي. إذا لا تذل نفسك للناس، اطلب الشيء بعزة الأنفس. فطلب الشيء بالإجمال يعني بالعزة، هذا فيه راحة للنفوس وراحة للقلب وراحة للبدن، ويريح الإنسان من الحرص الشديد والتعب والكد والشقاء في طلب الدنيا. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا. لأن يقول لو كنت عملت كان كذا، ولو كنت ذهبت كان كذا، ولو كنت يعني زللت نفسي لفلان كان أعطاني، هذا غلط، لأن الأرزاق مكفولة. فمن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها، فالله المستعان. قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته، وجامع فرقت ما يجمع. قد نادت الدنيا على نفسها، يعني إيه الدنيا على نفسها بفرح؟ يعني الدنيا تقول عن نفسها، تقول إيه؟ لو كان في ذا الخلق من يسمع، هي نادت ويريد حد بيسمع، هي نادت يا ليت هناك من يسمع. ماذا قالت؟ كم واثق بالعيش أهلكته، واحد مطمئن وواثق أنه لسه بدري وأن الدنيا أمامه طويلة والعمر طويل والأرزاق مكفولة، أهلكته. وجامع فرقت ما يجمع، وإنسان يجمع 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 مال وفي الآخر يفقد كل هذا أو يموت ويترك كلها كلها. في إحدى البلاد، في إحدى القرى، ظهر فيها رجل مرابي وجمع مال ضخم جدا بالربا، جمع مال ضخم جدا بالربا، ثم نزل الإسكندرية هنا وعاش واشتغل بالربا، كسب كثير جدا، ثم وضع المال كله في شنطة وقال أرجع البلد أشتري أرض كبيرة وبيت كبير وأستريح في هذا البيت. وركب أول ما نزل من السيارة على القرية قبله لصوص أخذوا منه الشنطة كلها. طب ساكن، طب ساكن، كم جامع فرقت إيه؟ ما يجمع، فرقت ما يجمع. والناس اللي جمعت أموال أين ذهبت الأموال؟ أين ذهب مال قارون؟ ومال قارون هذا لا يتخيل، إن مفاتيح الخزائن لا يستطيع عصبة من الناس حملها، المفاتيح المفاتيح، فما بالنا بالخزائن ومحتواها؟ الخزائن نفسها لا يستطيع عصبة من الناس أن يحملوها، خزائن ضخمة جدا وعددها مهولة، وكل خزينة لها مفتاح، عدد المفاتيح هذا لا يستطيع عصبة من الرجال أن يحملوه. خسفنا به بدار الأرض، ذهب كل شيء. وأين الأموال التي كان يملكها فرعون لما يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وكم من ناس مشهورة بالغنى الفاحش ماتوا وتركوا كل شيء. فإذا جمع النبي بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. المأثم والمغرم هوضح، تسألني عن المأثم والمغرم؟ طيب من سأوضح. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، ومشروع في التشهد انك تستعيذ بالله من اربع او من ستة، اعوذ بالله اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، واعوذ بك من المأثم والمغرم، واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر. وده ثابت صحيح. فالمأثم والمغرم، المأثم يعني ارتكاب الذنوب والآثام، المأثم أن أقع في الذنوب والآثام، والمغرم أن أكون غارما للناس ومدينا للناس. إذن المغرم أخو الفقر صح، والمأثم أخو الفسق أو أخو الكفر. فلما تقول أعوذ بالله من المأثم يعني أعوذ بالله أن أقع في الذنوب التي تجعلني أخسر رضا الله، أو أعوذ بالله من المغرم، يعني أعوذ بالله أن أكون فقيرا أحتاج إلى فلان وفلان وأصير مديونا لفلان وفلان، فهنا أعوذ بالله من المأثم والمغرم. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، ارتكاب الذنوب يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، هذا جمع عظيم. قال: فإذا، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، فينا هذه شرط، لنهدينهم سبلنا. يبقى الجهاد الذي يحبه الله ويهدي أصحابه هو الجهاد فيه. الجهاد فيه، ما معنى الجهاد فيه؟ الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله. طيب، أعظم ألوان الجهاد طلب العلم، أعظم ألوان الجهاد، وهو أشد بكثير جدا من الجهاد بالسلاح، لأن الجهاد بالسلاح لو استراجل ويبونز، الجهاد بالسلاح ابن القيم يقول في مواضع أخر يستطيع كل أحد، يعني هات أي واحد ندربه أسبوع فقط، ندربه أسبوع على إطلاق النار، وندربه أسبوع على استعمال المدافع ويجهد. فيقول إطلاق السهام هذا يحتاج إلى تدريب بسيط جدا، لكن لكي نعد شخص يعلم الناس العقيدة والفقه ممكن يتعدي في أسبوع، ولا يريد سنين مع إخلاص مع جهد. فالجهاد اللي هو طلب العلم هو أعظم ألوان الجهاد وأشده، وأشد ألوان الجهاد. فهنا يقول: والذين جاهدوا فينا، يعني تكون نيتهم خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، فلا يتعلم إلا لله، ولا يعلم إلا لله، ولا يقاتل إلا في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحان الله، فعلق سبحانه الهداية بالجهاد، يبقى الجهاد من وسائل الهداية. الجهاد نفسه ليس غاية يا أخوان، الجهاد وسيلة وليس غاية. الجهاد وسيلة للتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض ليس غاية، بل وسيلة لإقامة الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالجهاد وسيلة للتمكين، والجهاد وسيلة للهداية. يبقى الجهاد له فائدتين، واحدة دنيوية وواحدة أخروية. الفائدة الدنيوية التمكين في الأرض، والفائدة الأخروية الهداية، الهداية، المجاهد يهتدي. طيب الآن أنت قدام أمامك وسيلة الجهاد، وهي أن تطلب العلم الشرعي، تحاول حفظ كتاب الله، تعلم التوحيد تعلمه. فهو علق سبحانه الهداية بالجهاد. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. وأفرض الجهاد، شوف ابن القيم يقول: جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. عندك أربع أعداء بتحاربهم: بتجاهد النفس، بتجاهد الهوى، بتجاهد الشيطان، بتجاهد الدنيا. وجاهد النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهني. قال: وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. قال: أفرض الجهاد، يبقى أقوى من الجهاد، جهاد أقوى من جهاد الأعداء، لأنه لا يمكن جهاد الأعداء والنفوس خربة والهوى متمكن، لا يمكن. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. يعني هو يقول تعطيل الجهاد حرام، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد الماضي الذي لا يتوقف أبدا هو جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا. الواحد الذي يجهد من دينه ونهار وما فيش توقف ولا لحظة ولا أي لحظة. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا، بفسر الآية الذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة، يبقى جهاد الهوى يكون بدوام التوبة. لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا. لا يمكن تقدر تجاهد الأعداء إلا ما تجاهد هذه الأول، لكن لو عندك هوى ومستسلم للشيطان وخاضع للدنيا لن تستطيع أن تقاتل أي دويلة صغيرة. لن تستطيع. ولذا العالم الإسلامي الآن لابد يجهد هذه الأربعة الأول. وأنت ترى الآن هو لا يستطيع هزيمة دويلة، لا يستطيع هزيمة دويلة واحدة، لا يستطيع هزيمة ساحقة لا يمكن، لكن لو جاد هذه الأربعة سينتصر. فهذه الأربعة تورث الإخلاص، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت هي عليه يعني، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. إذا أطعت هواك ونفسك والشيطان انتصر عليك عدوك الأصلي اللي هو الشيطان، قلت لك هو عدوك ومتغاظ منك من ساعة ما أمر بالسجود لك، ربنا أمر يسجد لك في ظهر أبيك آدم وهو كان متغاظ، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو الشيطان يريد أن يعتبر نفسه خيرا منك وهو عدوك وقاعد لك، فلا ينبغي أبدا أن تطيعه. فصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء. فالعبد مبتلى عمال يجهد في كل مكان. طيب انت عندك عقل وعندك هوى، العقل مكانه فين؟ في القلب. ففي صراع بين العقل والهوى، والعقل مكانه العقل مقره القلب، والهوى مقره النفس. إذن الصراع بين القلب والنفس، النفس مجبولة على حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، والقلب مسطور على حب الله، القلب يريد يجر النفس لله، والنفس تريد تجر القلب للهوى. فحد لازم ينتصر. إذا انتصر القلب جر النفس، خلاها بعد ما كانت أمارة بالسوء يخليها لوامة، وبعدين يخليها مطمئنة فيكسب ويرتاح. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أما إذا النفس انتصرت بتجر القلب وتقلبه فيصير كالكوز مجخية. النبي صلى الله عليه وسلم وصف القلب المقلوب التابع للنفس بأن الكوز يعني الكوب المقلوب، فيصير القلب مع النفس يضيع الإنسان والعياذ بالله. طيب قال وابتلى العبد بذلك، أنت المبتلى، أنت القلب عندك والنفس عندك، العقل معاك والهوى معاك. قال وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء وهؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان. كل حزب معاه جنوده، كل حزب معاه جنوده، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر. طول ما أنت عايش من بعد البلوغ كده أنت في الحرب شغال لغاية ما تموت. حرب لا تتوقف لحظة واحدة، لا تتوقف أبدا، لا ما فيش فيها طوارئ، ما فيش هدنة، لا هدنة فيها أبدا. الشيطان لا يمكن يعطيك هدنة دقيقة واحدة، ولا ينام، لا ينام أبدا، وفقيه تماما، يعني يعرف كل دقائق الفقه، عليم بالمكروهات كلها والمستحبات كلها والواجبات كلها والمحرمات كلها والمباحات كلها. اشتغل عليك يلاقيك شديد جدا، هو يلاقيك شديد جدا وواصل في أقصى درجات المستحب وده أقصى درجات الواجب، فيغتاظ يقول طيب أنقله حتى من مستحب المستحب أقل، من مستحب المستحب أقل، ويحاول ينقلك من الواجب إلى مباح، وبعدين من مباح لمكروه، ومن مكروه لمحرم، من محرم إلى الشرك. فالشيطان لن يتركك، لن يتركك. فأنت بالليل مثلا عندك قوة وعزيمة عظيمة جدا، قمت تقرأ القرآن في ليلة، تقوم تقرأ القرآن بإخلاص وتدبر وتصلي، تقوم الليل. فيقول لك طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في بضع أحدكم صدقة؟ مش ليك زوج هي جوه؟ أنت ادخل خد صدقة وثواب، وبعدين تطلع من عند الزوجة تغتسل وتقرأ على مهلك وتتمعن في القرآن وتصلي، تدخل عند الزوجة يحصل مشاكل، تضرب الزوجة وربما تطلقها، وراح قيام الليل على راح كذا على راح. لا يتركك، هو لا يتركك أبدا، لا يتركك نهائيا، لن يتقوع تصن لشرك سيتركك أبدا، لن يتركك إلا أن تشرك بالله خلاص. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. ماشي طيب، الحرب شغالة وكل مجموعة لها أسلحة، وربنا أمد الفريقين إلى أن يستولي أحدهم على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. إذن أنت لازم تقهر، يا النفس تقهرها يا القلب ينقهر، اختار لك حاجة من الاثنين، يا تقهر النفس يا تجعل القلب ينقهر. القلب بينقهر بالمعاصي، القلب بينقهر بالمعاصي، وقد ينقهر بالشرك والعياذ بالله، القلب ينقهر بالمعاصي والشرك. أما النفس لا تنقهر إلا بالطاعات، فأنت ينظر ستقهر من. طيب، فإذا كانت النوبة للقلب، النوبة يعني الانتصار للقلب والعقل والملك، فهناك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. إذا القلب اللي فاز، إذا معركتك إنك تنصر قلبك، أنت الملك. إذا انتصر القلب ففي ذلك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة اللي هي فين؟ في الآخر، والملك. فهناك السرور. طيب، وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان، إذا النفس فازت ومعها الشيطان، فهناك الغموم والهموم والأحزان، الغم والهم والحزن. الحزن يكون على ما فات، فأنت تذكر شيء فات تحزن عليه، فاتني كذا وفاتني كذا وفاتني كذا، ومتلي فلان ومتلي فلان، وكان عندي صفقة اليوم الفلاني، وكان عندي مكسب اليوم العلاني. الحزن يكون على ما مضى، والهم يكون على ما يأتي، يا ترى اعمل ايه بكره واعمل ايه بعد بكره واعمل ايه وماذا سأفعل فيما سيحدث يوم كذا، هذا هم. اذا الهم يكون على ما سيأتي، والحزن والغم على الحاضر. الغم في الحاضر، تكون انت مريض الان، تكون في ضيق الان، تكون في شدة، فهذا غم. اذا انتصر القلب فانت ارتحت من الحزن والغم والهم. اما اذا انتصرت النفس فانت لازم لابد يكون عندك الثلاثة، لابد يكون عندك حزن وغم وهم. ولذا لما بيدخل اصحاب النار النار عندهم حزن، عندهم حزن، يا ليتنا ويا ليتنا ويا ليتنا، ولو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا، ندى حزن شديد وحزن الان على الماضي. عندهم غم في الحاضر، كلما نجت جلودهم بدلناهم، ولما يأكل يأكل زقوم، ولما يعطش يشرب حميم، غم. المستقبل بكرة عنده ايه وبعده عنده ايه، خالدين فيها عذاب مستمر. اذا سيعيش في الثلاث، في الغم والهم والحزن. نعم، الثلاثة في وقت واحد، سبحان الله. طيب، واذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان فهناك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. خلاص ما عاد في ملك، أهل النار لا يملكون شيء، أهل الجنة يملكون كل شيء. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه، استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه. ملك أسير، ملك صار أسير، ملك لويس، ملك لويس السابع، لويس التاسع، جاي من فرنسا، أعظم ملك في أوروبا، أعظم ملك في أوروبا، وجاي ودماغه ألف نعل أنه لازم يحتل مصر. لماذا لويس؟ أريد أحتل بيت المقدس. طب ما تنسى تحتل بيت المقدس؟ لا، ما لا يصلح أحتل بيت المقدس إلا ما أحتل مصر، لأن أنا هقود الحملة التاسعة ودي آخر حملة، خلاص سأقود الحملة التاسعة، لا الحملة السابعة، سأقود الحملة السابعة، والحملات الستة السابقة كلها كانت ذهبة لبيت المقدس ففشلت، فأنا لازم أخد، دايما بيجينا البلاء من مصر، لازم أخد مصر. وجاء بالأساطيل بعبر البحر المتوسط دخل دمياط استولى على دمياط صارت دمياط جزء من فرنسا خلاص دمياط محافظة من محافظات فرنسا استقر في دمياط استعرض الجيش 100,000 جندي استعرض عنده 500 سفينة حراقة حراقة يعني مزودة بإطلاق القذائف الحارقة والسفن أخرى وأخشاب وأشياء كثيرة جدا قبل ذلك هو أرسل للملك الصالح نجم الدين أيوب ملك مصر أنا جاي احتل مصر استسلم حضر لي جنودك واستسلم فالملك الصالح قال له صن نفسك وصن جنودك واحفظ الدماء ستسيل منا دماء وستسيل منكم دماء فاحفظ الدماء أنا أنصحك لا تكن نزقا لا تكن طائشا ما ألا فائد طيب لما استولى على دمياط قال أين مقر القوات المصرية والملك الصالح قالوا في المنصورة يلا بينا المنصورة فخرج بشيء عجيب جدا هو كان جاي في البحر المتوسط الآن سيمشي في النيل يتحرك في النيل بعرض النيل كله عاملين له سفن لصقوها في بعض وعاملين له منصات خشبية بحيث المنصات الخشبية تكون فوق السفن وعرشه فيها يتحرك بقوة قوات من البرين من ضفاف النيل وهو على ضفاف النيل جالس ورايح على المنصورة وفارسكور قبل المنصورة خرج للقوات المصرية بص لقى باقي معاه من 100,000 30,000 قتل 70,000 من الرجال وبص لقى القوات بتحصل هو سلم نفسه قال استسلم وضعوا القيود في ايده وفي رجله وخدوه على المنصورة وكلفوا طواشي اسمه صبيح في بيت مشهور الآن صدر قرار بتحويله إلى متحف في المنصورة واتحبس في المنصورة طيب أين ملكه أين جنوده أين عزه أين أمواله منتهى الذل ملك أسير ملك أسير منتهى الذل دفعوه طبعا مبالغ طائلة جدا ظلوا 3 سنين يجمعوا الأموال من كل أوروبا ليدفعوا قيمة الفدية لكي يعود إلى فرنسا مرة أخرى فملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له أخذها ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره ولا يستغيث بمن يغيثه ولا يستنجد بمن ينجده هنا ملوك الدنيا الذين كانوا طغاة كفرعون والنمرود وغيره في الآخرة ذهب الملك ذهب كل شيء ويستغيث بمن ينصره من يعيده من يرجعه قال وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر اللي هو الله القهار وغالب لا يغلب ومن صفات والله عز وجل ليس من أسمائه الغالب ولكن من صفاته الغالب وإذا في مثل عند الإخوة اللي بينا لك الله غالب وهذا مثل طيب كلمة طيب الله غالب الله غالب يعني لا يرد أمره سبحانه فهو ملك قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب وعزيز اسم من أسماء الله لا يذل فأرسل إليه إن استنصرتني نصرتك يعني ربنا بعت لأي ملك في الدنيا إن استنصرتني نصرتك وإن استعنتني أعنتك وإن استغثت بي أغثتك وإن التجأت إلي أخذت بثأرك وإن هربت إلي وأويت إلى سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك إن أنت عملت كده أنا أخليك تستولي على عدوك وتأسر عدوك ولذي القوات لما كانت تحشد للنبي صلى الله عليه وسلم للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الملائكة تتعجب السلف يقولون كانت الملائكة تتعجب تعجب ليه كل ما تكسر القوات كل ما تزيد غلائم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنهم يجمعون ايه يجمعون له ما يعملين يجمعوا اموال وخيول ليش تصير كلها غنائم للرسول صلى الله عليه وسلم فهنا الكلام هنا كل ما اخذ من قوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم طيب قال فإن قال هذا الملك المأسور قد شد عدوي وساقيا وأحكم رباطيا واستوثق مني بالقيود ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه، أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. هو بيضرب مثل هنا يا إخوان، لو أنت وقعت في أسر الشيطان فمعنى ذلك أن حضرتك كنت ملكا صرت أسيرة وزال عنك العز اللي هو الواجب. فأنت لو الشيطان تملكك تماما وصرت خلاص مدمن للخمر وواقع في المعاصي كلها، ثم جاءك هاجس طيب وخاطرة ملكية من الملائكة، فقلت يا رب إن صرفت عني هذا الكيد وإن قويتني وأعنتني على عدوي هو من؟ الشيطان، فسأخلص لك يا ربي وسأكون وسأكون. فهو هنا هذا الكلام مقصود به. قال فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان ودفعا لرسالته ورضا بما هو فيه عند عدوه، خلاه السلطان الأعظم وحاله وولاه ما تولى. يعني معناها لازم إذا طلب من الله عز وجل يكون مقرونا بهذا الطلب، إني سأعود عبدا خاضعا ذليلا لك وسأوحدك وسأحافظ على طاعتك. أما يا رب نجني من أسر عدو، ولما وبعد النجاة يرجع تاني مرة أخرى. فلو كان لا يريد أن يخلص لله عز وجل فإن الله لا ينجيه ويتركه والعياذ بالله ويتخلى عنه سبحانه عز وجل. قال وإن قال ذلك افتقارا إليه وإظهارا لعجزه وذله، يعني لا تكون المسألة مقيدة نجني ونعمل، لا نجني وأنا أذل لك وأخضع لك وأخشع لك. فإن كان افتقارا وإظهارا لعجزه وذله وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمته ذلك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفك قيوده. يعني خلي بالك أنت ليس فقط تعرف الحق تنجو، لازم تعرف الحق وتطلب منه أن ينصرك به، لأن كثير ناس يعرفون الحق ولكنهم يميلون عنه مش كده؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، صح؟ فإذا ليست المسألة معرفة الحق فقط، وإنما بعد معرفة الحق لابد من استعانة بالله، بل لابد من استعانة للمعرفة ثم استعانة للعمل بالمعرفة. فأنت تريد إخلاص اطلب منه الإخلاص، تريد يقين اطلب منه اليقين، تريد يرزقك الإخلاص الخشوع له اطلب منه ذلك. قال لكن تصلك الرسالة وتفهم المعنى فقط لن تستفيد، ما هم وصلهم الكلام وفهموه، وأبو جهل لم يكن فهما الكلام كان فهم، وأبو طالب كان فهم الكلام، وكلهم كان فاهمين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يطلبوا الاستعانة من الله فلم يعينهم سبحانه عز وجل. قال فإن فعل به ذلك، يعني فعل به، هو قواك، هو علمك، هو أمدك بجند الصبر والإخلاص واليقين من عنده، لو أمدك بكل هذا سبحانه عز وجل، فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، يبقى أتمم عليك النعمة، يبقى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية صحيح خطاب للمسلمين لكنها بالأخص للصحابة، أتمم نعمته على الصحابة أنه عرفهم الدين وقوهم عليه ورزقهم الإخلاص ويسر لهم هو سبحانه، لأن ما بك من نعمة فمن الله. فإن قلت للصحابة أفضل الناس تقول لك أفضل الناس لماذا؟ تقول لي ربنا زكاهم. لك لماذا زكاهم؟ تقول لي هم كانوا مؤمنين. لماذا كانوا مؤمنين؟ تقول لي كانوا طائعين. لماذا كانوا طائعين؟ هو سبحانه، هو قواهم، هو أعانهم، هو يسر لهم، هو حبب إليهم الإيمان، هو زينه في قلوبهم، هو يسر عليهم الصلاة والجهاد والزكاة وهذه الأمور كلها هو سبحانه. ومن دون الله لن تتيسر لك شيء. لو لا يرزقك الله حب الصدقة جيبك يكون مليء بالمال وتبخل ولو بجنيه واحد، لو لم يرزقك الله عز وجل حب الصدقة لا يمكن تعطي أبدا. إذا لم يقويك الله ويشرح صدرك ويجعل الصلاة قرة عينك لن تركع ركعة واحدة، مع أنك في منتهى القوة استطيع الركوع، بيلعبوا كورة وقوة ولا لا يصلون. فليست المسألة مسألة قوة، وإنها مسألة إعانة، توفيق، هداية، تيسير، جنود من عند الله عز وجل. فقد أتم إنعامه عليك، وإن تخلى عنه ربنا تخلى عنك لم يظلمك ولا منعه حقا هو له. وإن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه. فالذين يكفرون هذا من حكمة الله عز وجل، هم لا يستحقون، لم يظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فربك لا يظلم أحدا أبدا سبحانه عز وجل، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه، وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه، ما هو عبد، ربنا بيسلط عبد على عبد، هلاكه طايح في المسلمين، يقتل مئات الآلاف، ويبعث لقطز يقول له نحن مسلطون عليك. ما هو الهلاك نفسه، هو نفسه مش فاهم وجام كده ليه. يعني جنكيز خان حصل ايه؟ جنكيز خان في منطقة المنغوليا اللي هي منطقة الصين، ملك ممكن وقوي وجالس وبيكسب كل شيء، وبعدين تجار عنده ذهبوا يتجروا في بلاد، دخلوا بلدة خوارزم. لما دخلوا بلدة خوارزم اعتدى عليهم ناس، فلما اعتدى عليهم ناس وسرقوا أموالهم رجعوا لجنكيز خان الملك وحكوا له اللي حصل، فأرسل سفراء لجلال الدين شاه حاكم خوارزم ملك خوارزم، يا أيها السلطان عندنا تجار حصل لهم كذا 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 كذا، نحن بنشكو إليك ترد الحق لهم، دول في بلدك وجايين بلدك تجار ترد الحق لهم. فجلال الدين شاه حضرته عمل ايه؟ مسك السفراء قتله. لا مش ها، والسفراء لا تقتل، ده عرف عند الدنيا كلها السفراء لا تقتل. راح قتل السفراء، جن جنكيز خان. طب يا جنكيز خان اتجنيت، جنان جنكيز خان قال لازم اقضي على جلال الدين شاه واحتل خوارزم، بس لا حاقد على دول الاسلام كلها. فده عم ذنبنا ايه؟ ما ذنبنا نحن بس يا عم؟ روح خوارزم واعمل فيها ماذا تريد، لماذا تتجه الى كل اقل، لا كل ودولة الخلافة والخليفة، اهد كل شيء. اتسلط هو بيعتبر نفسه ابن الله، ومؤلف كتاب اسمه الياسع او الياسق، وبيعتبر انه له تشريعات كده كفرية، خلاص ههد بلاد الاسلام. وانطلق بالجحافل جيوش يطيح، ودخل خوارزم هذه وأفنى اللي فيها، وقتل الرجال وسبى النساء وهرب جلال الدين شاه. هرب، وكل ما يهرب لمكان ويقوى فيه الناس تقول له انت السبب وانت البلاء، والاخر واحد فلاح قتله. وأسر الأمراء، خلاص يا جنكيز خان تقضيت على دولة بحالها وقتلت الماء خلاص. لا، انطلق. طيب انطلق يهاجم، وكل ما يدخل بلد يستولي عليه، ثم هلك، مات. لما مات تولى حفيده هلاكو خان. هلاكو مفروض يجلس مع نفسه يسأل انا مالي، انا خلاص خدت بعض البلاد وقتلت بعض الالاف كفى. ابدا، حصل له سعار انه يلغ في دماء المسلمين. لماذا؟ ها، اجب اجابة علمية. مسلط من عند الله. اجتاح كله ودخل العراق، والخليفة البغدادي استسلم، خلاص استسلم. قال طيب مفاوضات، خلي في خيانات حصلت طبعا من الشيعة والوزير العلقمي الشيعي، فقال طيب المفاوضات هجلس ويجي لي الخليفة ويجي لي كبار الوزراء والكبار العلماء. راح له الخليفة وراح له الكبار العلماء والقادة والوزراء، قتل معظم الوزراء والأمراء والعلماء، قتل كل، وخلى الخليفة. قال له يا مستعصم أريد الكنوز اللي انت مخبيها، وكل أخرج له كنوز رهيبة جدا، وكان شحيح على الجنود، أخرج له كل الكنوز المدفونة في قصر بغداد. وبعد كده قال طيب ضعوه في جوال، ضعوا الخليفة في جوال، وضعوه في جوال وضربوه حتى مات. سقط الخلافة العباسية، الخلافة الإسلامية خلاص سقط، وقتل الخليفة واستولى على بغداد وقتل مئات الآلاف في بغداد، ونهر دجلة اسود بكتب اهل العلم وكتب البخاري وكتب مسلم وكتب الحديث، اسود نهر دجلة وحمر نهر دجلة بالدماء، والناس كانت تخترق وتقتل على السطوح، والميازيد دي المزاريب تنزل دم، والناس من كتر الرعب والخوف كانوا بيستخبوا في الحشوش، يعني ينزل في في الحمام في مكان البول والخوف. ودرجة الخوف وصلت ان لما يجي جندي التتري، جندي التتري لقى مجموعة رجال كده، قال اريد اقتلكم، معيش سيف. طيب ناموا في الارض، روح اجيب السيف واجي. ناموا في الارض، راح جاب السيف ودبح من الخوف من الرعب. دخل الشام، خد الشام، سوريا، خلاص ما صليتش الا مصر، لم يبقى الا مصر. في مصر السلطان سيف الدين قطز اصلا هو من خوارزم، واصلا الملك اللي مات يبقى خاله اللي هو الملك جلال الدين شاه خاله، وهذا الملك اللي هو سيف الدين قطز مملوكي هو لا اصلا حر، ولكن اتباع عبد ثم اعتقه الله عز وجل وعتق، والحمد لله صار ملكا على مصر. لما صار ملكا على مصر صمم يموت في قتال التتار، يعني هو كان يريد التصدي للتتار من اجل ان يموت، لان النصر شيء ليس في الخيال. تصل على دول ازاي؟ ليس في الخيال. لكن هو معاه قوة ايمانية رهيبة جدا، ومعاه جنود مماليك مستعدين للموت، بيبرس وغيره مستعدين للموت، كلهم مستعدين للموت، وكلهم استعدوا وراحوا عند جالوت عند فلسطين، راحوا عند جالوت عند فلسطين، وهو سيف الدين قطز مصمم على الموت. هولاكو بعت له رسل يطلب منه الاستسلام. هولاكو بيقول له سيف الدين قطز، نحن قد سلطنا الله الذي تعبدونه عليكم. قطز قتل السفرة، نفس اللي عمله خالد، ما هي المسألة عارف ضيعة ضيعة. وبدأ القتال، لو لما يجي مرة ثانية نشرح له كيف القتال تم، القتال تم بسرعة عجيبة جدا، تدرس في الكلية العسكرية، وربنا نصر قطز عز وجل. لكن اللي أقصد أقوله إن التسليط بيكون من الله سبحانه عز وجل، والإعانة بتكون من الله جل وعلا. إذن العدو يسلط عليك بذنوبك، يسلط عليك بذنوبك أنت، فسبحان الله. قال وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليك الله وعبد من عبيده، ناصيته بيده، لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتول أمره. ولذا سيف الدين قطز لما بدأت المعركة في الأول حصلت هزيمة. سيف الدين قطز قلع الخوذة وقفز من فوق الفرس وقال وإسلام وقف، أموت سأموت، ومعاه ببرس الثبات. هذا نصرهم الله سبحانه وتعالى، هو النصر بيد الله، هو آمن النصر بيد الله فانتصر. دي لم يرى العالم الإسلامي أسوأ من هذه اللحظات والهزيمة. المهم الناظر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده، قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر. إذا وثقت في الله تأتيك جيوش النصر، جيوش النصر. الجنود الأول لابد جنود، الجنود التي تأتيك الثقة بالله، الثبات، النصر، العزيمة، الهمة، الإخلاص، القول ماذا يحدث، إما أنا أموت شهيدا وإما أنا أنتصر وفائز في الحالتين. لو حصل هذا المعنى عند الجندي المسلم أنه أنا إما سأنتصر وإما سأكون شهيدا لي الجنة، هل ممكن يخاف؟ هل ممكن يهرب؟ هل ممكن يستسلم؟ يستسلم ليه؟ لماذا يحدث؟ أموت؟ ما هذا المطلوب، أنتصر؟ هذا هو المطلوب. سبحان الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى، إيه الحسنى، إيه النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو تأيدي. قال المعنى وصل، أعلى الهمم في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله وعلم حدود المنزل. حدود المنزل يعني حدود الوضع الذي أنت فيه، فأنت مثلا في حالة وضوء يبقى لابد تعرف حدود المنزل، يعني فقه الوضوء. أنت في الصلاة إذا لابد أن تعرف فقه الصلاة وأداب الصلاة، أنت في الصيام ففي كل منزل لابد أن تعرف حدود المنزل لابد. قال وأخص همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل، يعني واحد يقرأ كتاب ودور على مسألة شاذة يناظر بها ويظهر بها، يناظر بها ويظهر بها، فهذا أخص الهمم. لأن لماذا قال أخص الهمم؟ مع أن شواذ المسائل من المسائل، أخص الهمم لأن يقصد بها الرياء. واحد يريد يتعلم مسألة لا أحد يعرفها مسألة فيتعلم لكي يظهر بها، يبقى هذا أخص الهمم لأن العلم لم ينفعه وأدى به إلى الرياء، والعياذ بالله والرياء فرع الشرك. وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت اللي يعرف شواذ المسائل أو اللي يبحث عن مسائل لم تحدث بعد، وإذا كانوا ينهون عن أن يسألوا أشياء لم تحدث بعد، وكون بعض العلماء تكلم فيما سيحدث هذا من باب الزيادة وليس من باب التتبع الشواذ. يعني أبو حنيفة تكلم في مسائل، تكلم مثلا عن تخيل لو في سلاح يؤدي إلى دمار شامل أيامهم، هل كان في سلاح ممكن يؤدي إلى دمار شامل؟ لا، فكر في سلاحه وأخذ يتكلم ماذا نفعل، فيفكرون في أشياء ويتكلمون فيها. طيب لكن انت الان كطالب علم تدور على ما على مسائل لم تحدث، ما تتعلم الاول مسائل الائمه الاربعه هؤلاء يا اخوانا، الواحد منهم اسمه مجتهد مطلق. عارفين مجتهد مطلق؟ يعني اجتهد في كل شيء، الامام احد من الائمه الاربعه في كل شيء اجتهد. لكن ابن تيميه وهو ابن تيميه مجتهد على المذهب على وجهه، فلا يقارن باحمد بن حنبل ولا بمالك ولا ابو حنيفه ولا بالشافعي في الاجتهاد، لا يقارن بهم. الإمام أئمة دول كبار جدا. طب هؤلاء الأئمة الكبار لما يتكلموا عن أشياء ستحدث، غير إحنا طلاب علم مساكين نتعلم بس اللي إحنا اللي ما لا يسع المسلمة جهله. نعم. وأعلى الهمم، طيب قال أو كانت همته معرفة الاختلاف، يدور على المسائل اللي فيها اختلاف ويتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وفي مثل حديث مشهور، في واحد في الأزهر أكبر أستاذ شريعة في مصر كلها اسمه سعد الدين الهلال، هذا الرجل حريص على تتبع مسائل الخلاف. لماذا؟ لكي يقول لكل واحد أي حاجة تعملها جائزة. يا عم الحج هل من حقي اكشف شعري واكشف شيء من ذراعي ورجلي؟ في قول كان. يا عم الحج ينفع اضع الباروكه؟ ينفع. النصارى كفار ولا مسلمين؟ مؤمنين. داخلين الجنه؟ داخلين الجنه. ويلا ليه عمال يدور على المسائل؟ فمثلا يدور على مسائل العوره، مسائل العوره اختلف فيها العلماء. انت لو قرات في مسائل الاختلاف ليس معناه إن هذا الإسلام سوبر ماركت تختار أنت ما تريد، لابد أن تختار الصحيح. ففي العورة مثلا، عورة الرجل الراجح أنها من السرة إلى الركب، من السرة إلى الركب، يعني السرة نفسها ليست عورة والركبة نفسها ليست عورة، لكن اللي بينهم كله عورة، دي عورة الصحيحة. إذن الفخذ، الفخذ عورة، الفخذ عورة، لابد من تغطية الفخذ. في الصلاة يزيل على ذلك أنك تضع شيء على الكتفين على يغطي العاتقين، ولو لم تضع فالصلاة صحيحة ولكنك مقصر. طيب هناك قول بأن العورة هي العورة المغلظة اللي هي الفرج، الفرج والفرج، وهذا قول أبو حنيفة رحمه الله. طيب في قول ابن حزم العورة هي فتحة القبل وفتحة الدبر، الفتحة يعني لو في انسان عنده بلاستر كده ووضع على الفتحة يبقى كده هو ايه؟ تمام. هذا قول شاذ ولا قول غير شاذ؟ فانت حضرتك تتعرف هذه الاقوال، لان لو جه واحد تقول ممكن اتكشف وانزل البحر، طبعا ابن حزم قال والتاني ابو حنيفة قال، فهو عمال يدور من اجل ان يهدي ولا يضل، يضل الناس. فتعلمه فافاده اضره واضر الناس، اضره واضر الناس. فهؤلاء لا، ابن القيم بيعيب على هؤلاء، دراسة الاختلاف ليس للتعلم وإنما للظهور ولا يزول الله. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري اللي هو الشرعي. المراد الكوني من ليسنا علاقة به، أنا لا ندري ماذا يريد الله في كونه أعلم به، لكن الإرادة الشرعية اللي هي افعل كذا ولا تفعل كذا هذه هي التي ندرسها، دي اسمها الإرادة الشرعية. أقم الصلاة، آت الزكاة، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، دي اسمها الإرادة الدينية الشرعية. لابد نفعل ما يريده منا شرعا، أما ما يريده منا كونا لا نشغل أنفسنا به لأنه سيتم، فنشغل أنفسنا بما يريده منا شرعا، ده اسمه المراد إيه؟ الديني الشرعي التعبدي. طيب، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، يعني لا تبحث أنت ماذا تريد منه ولكن ابحث ماذا يريد هو منك، لأن ماذا تريد منه هو لن يتحقق لك إلا ما يريد وليس ما تريده، ليس ما تريد. لو أنت قصير وطلبت أنه تطول إيه؟ ففي لا فقير تطلب الغنى، لا تطلب الغنى على سبيل الدعاء والتذلل، لكن تطلب الغنى على أن يغير قدره، لا. فالشاهد أن الإنسان يبحث عن مراد الله منه لا عن مراده هو من الله. طيب، فالبحث عن ماذا تريد أنت من الله أخص الهمم. قال فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته، يريد من الله ولا يفعل شيء. فتجد إنسان تارك صلاة وتارك صوم وملوي له رب. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، اللي هو عالم السوء اللي هو يخالف قوله فعله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعل، فيقول للناس تصدق ولا تصدق، صوم ولا يصوم، صل ولا يصل، فهذا داعي إلى الجنة ولكنه عالم سوء. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم. وإذا الإنسان لما يرى العالم سلوكه غير قوله لا يخذ منه، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجدين له، فهم في الصورة أدلاء، يعني دليل على الحقيقة، أدلاء جمع دليل، وفي الحقيقة قطع طرق، عالم السوء قطع طريق. كلام صحيح هذا؟ قال إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك. يزدلف إليك، يزدلف يعني يسرع إليك، نعم يسرع إليك، الفضل يسرع إليك، أي أنواعه تبدأ به. وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، يعني إذا كان حظك الأرزاق اللي تنالها فالفضل موقوف عنك لأنه بيده، تابع له، فعل من أفعاله. فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. هذا كلام يحتاج فهم بسيط جدا. ماذا يقول؟ يقول أنت تبحث عن مراد الله منك وتفعله، فإن أتى فضل فهذا خير، لكن أن تطلب المقابل، يعني تقول له يا رب أنا حفظت القرآن أريد ترزقني مال بقى، أنا ربي بصلي، طب طالما بصلي بقى ايه انصرني على اعدائي، انت تريد ما ايه عوض دنيا مباشر. الصحابه لم يطلبوا هذا، يعني لما امن مصعب بن عمير وكان غنيا جدا صار ايه فقيرا جدا، هل هناك عوض؟ لا يوجد عوض. لو جالك الفضل بيكون بالضمن والتتبع، يعني بيكون من ضمن فضل الله عز وجل عليك، لكن لا تقول انا. وبعض الناس يقول لك هو البلاء جاني ليه؟ ده انا بعملش، ده انا بصلي وبصوم، لماذا يحدث لي هذا؟ اذا هو في الاصل يريد معوضه، ويريد معوضه ايه؟ ماديه، هذه أفضل الله، أفضل الله يؤتيها من يشاء، فإذا جاءك فضل فبيكون من ضمن من التتبع، من الضمن والتتبع. وإلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الناس بعد الصديق، حياته كلها تقريبا لغاية قبل الخلافة وحتى أثناء الخلافة فقير، فقير وعايش زيت وما في غنى أبدا ولا في يعني نعيم أبدا. أبو هريرة رضي الله عنه أوجه وأسلم، جاي من اليمن من قبيل الدوس وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأفقر صحاب ويصرع من الجوع، يعني من كتر الجوع يجيله صرع، من الجوع يجيله صرع، ينادي على حد من الصحابة يقول له تعالى أقول لك حديث، هو يحكي له حديث واثنين وثلاثة حتى يطعمه هذا الصحاب، والصحابة لا يتفطر، فيقول أحاديث ولا يجد شيء رضي الله عنه في منتهى الفقر. طيب لماذا لم يطلب أبو، لماذا يقول يا ربي أنا ملازم النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر واحد أحفظ أحاديث عن الصحابة دي، أريد غنى ومال؟ لا، الفضل يأتي بالضمن والتتبع، هذا المقصود. إذن معنى ذلك أن أنت لا تطلب متاع دنيا مقابل طاعتك الدينية، وإنما اطلب متاع إلى آخر، لأن هذا وعده. فهل هو وعد أن الإنسان لما يطيع الله عز وجل ينعمه في الدنيا؟ وعد بذلك؟ لا، لم يعد. لو كان وعد بذلك ما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. إنما لو تقصد، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا المستوى العام. إنما المستوى الفردي ومع الغنائم التي كانت تأتي، كان فيه فقراء في الصحابة ولا ما فيه؟ كانوا مقصرين في الطاعات؟ لا. كان أتتهم الأموال؟ لا لا، ليس شرط، ليس شرط. فإن أنعم وتفضل فله الحمد، وإن لم ينعم ولم يتفضل فلما الآخر؟ فالأصل أن تعمل لأن متاع الآخرة هو المتاع، ولأن الآخرة خير وأبقى. وقلت لك أناس من الصحابة عاشوا فقراء وماتوا فقراء، ومصعب بن عمير خرج من الدنيا حتى الكفن لم يجده، حتى الكفن لم يجده. أحمد بن حنبل أعز شخص بعد هلاك الواثق، لما مات المأمون وبعدين مات المعتصم وبعدين مات الواثق وتولى المتوكل، أحمد بن حنبل أعز شخص في العالم، ومع ذلك بالكاد والمتوكل يرسل له الطعام والأموال يردها له، والمتوكل يتعجب ماذا الشيخ يرد الأشياء هذه، هو عنده مال؟ قال له ما لا عنده شيء، عنده غنى ما عنده شيء. فيبعت لمهنة وصالح ابني أحمد يقول خذ، يقول أبونا لا يريد، يقول تأخذوا حتى ما يكفيكم أنتم أهل البيت. فيأخذون، فإذا علم أحمد أن الطعام أتى من هذا المتوكل لا يأكل، وخرج من الدنيا لا يملك شيء، خرج من الدنيا لا يملك شيء. الإمام مالك كان ميسور الحال، لكن كان بسبب يسر الحال الليث بن سعد، الليث بن سعد إمام مصر العلم، كان يبعت له أطنان ذهب، يبعت له ذهب بالطن وبراميل عسل، لا نعلم يعني في مصر في هذا الزمن أغنى من الليث بن سعد، غنى رهيب جدا، ويدي الفقراء بالكوم بالذهب، كوم أكوام الذهب. أبو حنيفة كان غني. فهؤلاء الناس اللي اغتنوا بسبب التدين، لو كان الغنى بسبب التدين لماذا افتقر فلان وفلان وفلان والحسن البصري وهذا وهذا؟ لا، فالتدين يغنيك في الآخرة ويغنيك في الدنيا غنى النفس لا غنى المادة. فإذا اغتنيت في المادة، ابن القيم يقول هذا بالضمن والتتبع. يعني ايه بالضمن والتتبع؟ انت فضل، فضل وهتسأل عنه، هتسأل عنه. وإذا خفف، لما حصل في البصرة فيضان الناس بقت تجمع أمتعتها وتخرج، أول واحد خرج الحسن البصري شايل كروانة كده على إناء في هدمة ونعل، خلاص هو ده متاع، هذا هو متاع. لكن إحنا لو حصل فيضان ونريد نخرج هنشيل إيه يا أخوان؟ مين هيشيل النيش؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالحياة الطيبة تكون بالمال، لو كان حياة طيبة بالمال يبقى إذن أبو زر عاش حياة تعيسة وعمر عاش حياة تعيسة، يبقى الحياة طيبة عن الرضا ولا لا؟ ده حمالي أنت تخدتوا معي طريق الهجرتين، ده كل طريق كان أول الكلام كله كان عن غنى، غنى النفس، غنى النفس. الحياة الطيبة ما فيه غني، في فقير عمال يضحك ومبسوط جدا، وفي غني مهموم. وخلي بالك انت الان لو انت لست مهموما، لو الليلة دي جالك مليار انت هتبدأ الهم على طول، على طول حسابات فين والحسابات وعايزين حرس، عايزين خزنة الكترون، عايزين حرس وشغل صح ولا لا. وبعدين هيجي اخوانك اللي بيحب اللي بتحبهم ويحبوك، يعني لو افترض ان علي ده اغتنى انه بخد مليار نهار، وبعدين هو بيحب ياسين وسعد الجماعة دول، ياسين راح يسلم عليه لك اه بسلم عليه امال ايه، يريد يريد خلاص لازم الشيطان يدخله ان كل الناس الان تسعى اليك وترضيك بسبب ما عندك من ما. وكذلك الجاه اول معدة ولا منصب ويجوا اقربوا يسلموا عليك اه بقى ما كل واحد اه. ففعلا اول ما يجي النعمة الدنيوية يأتي الحساب والهم، يأتي الهم مباشرة. طيب قال فالفضل هنا يقول بالضمن والتتبع عرفناها، لان هذا الفقرة مش مفهوم ابن القيم الا بها. فصل، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، حصر العدو اللي في مكة، ولما دخل دخل في حصر النصر، نصر بالله عز وجل، فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآفاق، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام. لما الله نصره في بدر بدأ يظهر اسم محمد صلى الله عليه وسلم حتى في العالم، حتى عند الروم، خلاص قاعد بدر دي فاصلة في التاريخ الإسلامي كله. فطار ذكره في الآفاق، بدأ أهل مكة يخافوا، بدأ اليهود ينتبهوا، بدأ المشركون يدخلوا في النفاق، فلم يظهر النفاق إلا بعد بدر. قبل بدر ما فيش منافقين، بدأ النفاق بعد موقعة بدر مباشرة. قال فصار الخلق معه ثلاثة أقسام، مؤمن به ومسالم له وخائف منه. مؤمن به مثل الصحابة كبار الأنصار، مسالم له البلاد الأخرى خلينا نسلمه، خائف منه واليهود والكفار وكله خائف من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بدأ التميز. قال مسالم، عارف زي الآن نحن مع سويسرا مثلا نتعامل معه بالمسالم، لا نحن أعداء لا ولا نحن أصحاب ولا مسالم، ففي بلاد كثيرة نعيش معه بالمسالمة، بل دول العالم كلها الآن بالنسبة للدولة المصرية بالمسالمة، اللهم إلا مثلا تركيا أو قطر بالمعاداة. قال ألقي بذر الصبر في مزرعة، ألقى بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فشبه هذه الآية بالمزرعة. قال فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة، الخزامة العطر الطيب الريحة الطيبة، النبات يهتز بخزامة، والحرمات قصاص، فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده. دخول المنتصر صلى الله عليه وسلم، ولكن هو دخل وهو منتصر في منتهى إظهار الذلة لله، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق، كلهم لابسين حديد أقنعة حديد لا يظهر منهم إلا العيون، كفار مكة فرع بعد ما كانوا بيطردوه وهو خارج من مهاجرا. قال والصحابة على مراتبهم، يعني هناك من هو قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من أبعد أبعد أبعد. طيب والصحابة على مراتبهم، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه، أحل له مكة. فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قايس يعني قارن بين يوم إن فتحنا لك فتحا مبينا ويوم وإذ يمكر بك الذين كفروا، خرج خائفا يترقب. طيب وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فأخرجوه ثاني اثنين، دخل وزقنه، دخل بقى مكة فاتحا وزقنه تمس قربوس سرجه، السرج اللي محطوط على الناقة زقنه تمس، يعني منحني لله عز وجل، منحني تماما لله تبارك وتعالى خضوعا وذلا. لو واحد تاني ليس عنده دين سيدخل منتهى الغرور، ولذا الروم وغيرهم لما ينتصرون لابد من الدخول تحت أقواس النصر، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في كل خضوع وذل. لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها، كل الناس تنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومدت إليه الملوك أعناقها، بدأ الملوك كلهم يتابعوا الذي يحدث. فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا، وعلى كعب بلال فوق الكعبة، طلع بلال بكعب فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء، كان بيسحلوه على في الرمال، الآن كعبه فوق الكعبة أعظم مكان في العالم، وكعبه فوق الكعبة بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، لفتنة يجعلوه يرتد مرة أخرى. فنشر بذاتها عن القوم من يوم قولي أحد أحد. أفتكر لما كان في زيطوة المنطقة هناك وهو يسحل ويقول أحد أحد، ورفع صوته بالأذان فوق الكعبة، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت، يعني ناحية الصوت أول مرة يسمعوا ما هذا. فدخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا، كان اللي يجي مكة ويؤمن اللي يجي سرا، مثل أبو ذر الغفاري جاء من غفار وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معه أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تظهر، فصمم يقرأ القرآن ضربوه. فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم آحادا، الآن يأتون أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا. قال فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، دائما عزيز بمن؟ بالله. وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة والصلح كالمقوقس، ومنهم من أقر بالجزية والصغار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه. ملوك تجمع، طب تجمع ايه؟ تجمع كل ده زاهر يكون أسير وغنائم لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعد توقيع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما دي آيات كلها مرادفة لنصر فتح مكة. جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقاء الله، فاختار لقاء ربه شوقا إليه، لم يخير نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فاختار لقاء ربه شوقا. ما دليل الاختيار؟ قوله بل الرفيق الأعلى. فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. ثم قال إذا كان عرش الرحمن فقد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روح، يعني عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، وده واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاهتزاز الفرح، اهتزاز العرش فرح، فرح بأن روح من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وصلته، فمن بالك لما توصل روح محمد. فشوف كلنا لم ننتبه إلى مسألة أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد مدلولها. فابن القيم يقول أولا أفكر ما معنى أن عرش الرحمن اهتز، يعني ربنا استبشر وفرح، وربنا من صفات الفرح بمخدم روح واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم قال ما لو روح محمد نفسها ذهبت، أنت فكرت فيها قبل ذلك؟ لا. هذا قال فكيف بروح سيد الخلائق، ما مدى استبشار الله وفرحه به والملائكة طبعا. فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب، جناب الله وجناب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويا واقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. هتعلم مكانك لما تبلى السرائر، يعني لما يوضع الميزان. يعني لما تسكل الموازين نسأل الله أن يثقلها سبحانه عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر، نأخذ حاجة بس. هو ابن القيم يرى هذا، احنا نقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد ونسكت.
نعم
مرة، لكن هو قال الاهتزاز هنا السرور والفرح، لانه معلوم عند العرب ان عرش الملوك يهتز اذا جاتهم الاخبار الطيبة. ورب وطبعا والله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى ملك وله عرشه جل وعلا. طب معلش ناخد حتة كمان، معلش هي مش هنطول يعني، معلش. يا مغرورا بالاماني، هذا خطاب لكل واحد. لعن ابليس واهبط من منزل العز بترك سجده واحده امر بها، سجده واحده اسجدوا لآدم. ما انت بتسجد من مع الملائكه بقالك الله اعلم، سجده واحده. واخرج ادم من الجنه بلقمه تناولها، لقمه من شجره اخرج من الجنه. وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم. ففي الأثر اللي فيه قاتل رأى الجنة ولكن منع منها لأنه أصاب دما حراما، والأثر هذا غير صحيح. مهم. وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات، الزاني يقتل رجما دي أشنع قتلة، بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل. يعني ايه الذنب اللي عمله؟ ادخل شيء في شيء اخر شكلها بسيط جدا ومع ذلك العقوبة الرجم، ولكن هو العقوبة يستحقها طبعا. قال اشمع الختلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، اللي هي الحشفة. وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة القذف، واحد شتم واحد قال كلمة فيها قذف 80 جلد، أو بقطرة سكر شرب نقطة خمر 80 جلد، وأبان عضوا من أعضائه ب3 دراهم، لأن الذي يسرق ربع دينار، ما الربع دينار 3 درهم، الربع دينار السرقة، السرق لقد تقطع يده لابد يكون مقدار السرقة أقل لا يقل عن 3 دراهم، 3 دراهم يعني كام؟ يعني 6 جرام فضة، 6 جرامات فضة، جرام الفضة لا يكمل 20 جنيه، يعني معناه اللي يسرق 120 جنيه تقطع يد بحاله. قال وأبان عضوا، أبان يعني فصل عضوا من أعضائه ب3 دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة، اللي حبست الهر القطة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يقول كلمة سيئة جدا يضيع بها. وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. العمر بآخره والعمل بخاتمته. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته. أحدث يعني واحد صلى مثلا العشاء 4 ركعات مثلا، قرأ بجزء في الركعتين بتوع العشاء، بقى له 2 ساعة بيصلي العشاء أو 3 ساعات صلي العشاء، وجي أحدث قبل السلام بطل الصلاة. فعايز يقول لك انتبه للإيه؟ الأعمال بخواتيمها. ومن أفطر قبل غروب الشمس ولو بدقيقة ذهب صيامه كله، صام 16 ساعة وجي قبل المغرب أكل شيء بسيط وذهب صيامه كله ضائعا. ومن أساء في آخر عمره لقي ربه في ذلك الوجه، يعني لقي ربه في ذلك الوجه الغاضب عليه. لو قدمت لقمة وجدتها، ولكن يؤذيك الشره، الشره اللي هو ايه؟ الطمع، اللي الطمع، الطمع لازم يورث البخل، ما هو الطماع بخيل على طول، لازم لابد أن يكون الطمع بخيلا. كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب سوف، جاءك الثواب فرده بواب سوف، بكرة بإذن الله، بعد بكرة إن شاء الله، من بعد بعد. واحد يقول لك تعال نصلي، أنت بقالك مدة أنت تارك صلاة، تعال نصلي، بوابه بواب خير جالك، تقول له سوف. فسوف دي مصيبة جدا هي من كلام الشيطان. فرده بوابة سوف ولعل وعسى. يكون لا يصلي كله احرص بدين تدخل النار لك لعل وعسى يكون انا بدخل الجنة. لا اله الا الله. كيف الفلاح بين ايمان ناقص وكلنا ايماننا وامل زائد ومرض لا طبيب له، مرض القلوب ليس له طبيب، ولا عائد ولا حد يزورك، العائد اللي هو الذي يعود المريض يزور المريض، وهوى مستيقظ، هوى دايما شغال، اطماع شغال، وعقل راقد ساهيا في غمرته عامها في سكرته، قلب اعمى مشغول في الدنيا سابحا في لدة جهله، سابح في بحر الجهل، يقول لك ده عايز في مية الجهل. قال مستوحشا من ربه لأنه بعيد عن الذكر الله، مستأنسا بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقوته وذكر الله حبسه وموته. ماشي آسف. ذكر الناس فاكهته وقوته، الإنسان ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته. وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لله منه جزء يسير من ظاهره، يعني إذا عبد يعبد بسرعة، وقلبه ويقينه لغيره، لا كان من سواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العزل. نكتفي بهذا القدر. نعم العزل، عارف العزول والعزل اللي هو الكاره، الكاره الذي ينتقدك ويتكلم عليك. بكرة إن شاء الله نعتذر بكرة، لكن بعد ذلك نكمل كل يوم إن شاء الله غدا بس. نعم نصلي معكم لكن الدرس نمشي. أعوان القلب المجبول على حب الله، وأعوان النفس المجبولة على حب الشهوة. أعوان القلب، القلب له معين مشهور وهو ها الملك القرين. ما أنت عندك قلب ميل لله ونفس ميل للشهوات، وعندك قرين شيطان مع النفس يزين شهوات، وعندك قرين ملك يزين لك الطاعات، وده أعظم من أعظم المعينين.